عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيوف الكرام في مناقشة حول المستجدات على الساحة المصرية السياسية اللي خلت الناس أصيبت بكآبة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة شروق. السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام.
ومعانا الدكتور جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية. السلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام.
وهو برنامج مصر الجديدة أصلا بتاعه، بس والله انا ما كنتش اعرف، يعني انا اخترت اسم البرنامج وهو كان تعاقد مع قناه الحياه على البرنامج الحقيقه، ولازم نقول الكلام ده للناس عشان تعرفوا. وقناه الحياه عملت حركه كت خالص وخدوا منه البرنامج، وهو رافع قضيه وغيروا بس عارف مصر الجديده
ده بعد ما نبهتهم كمان
مع معتز الدمرداش. ان شاء الله ربنا يظهر الحق. ومعانا الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي. السلام عليكم استاذ ياسر.
اهلا وسهلا.
انا اسمحوا لي هبدا بالاستاذ عماد لانه كاتب مقال في الشروق بيلمس نبض الناس بشكل قوي جدا، اسمه اخبار سيئه للحالمين والمتآمرين. بيتكلم عن منصب الرئاسه، اللي بيحلم بالمنصب واللي بيتآمر على المنصب، وهو شايف انه بيبعت لهم مسج: اياكم ان تظنوا انكم ستستطيعون ممارسه ما كان عليه الرؤساء السابقين في مساله انا ربكم الاعلى التي كان ينتهجها الرؤساء السابقين من منطق الفراعنة. وبيعتبر ان الاحزاب السياسية بين قوسين، اتصور اذا كان يقصد حسأله الليبرالية، فاشلة متواطئة تافهة عجزة لم تحصل على 10% من ثقة الشعب، والنخبة عاشت في فضائيات وفي التويتات. بقينا عندنا رئيس جمهورية للتويتر قاعد طول النهار، وليه بيعترض على حاجة بيعمل تويتة وخلاص ويروح يعيش حياته ويشوف الناس تعلق تقول عليها ايه. أستاذ عماد، هل أنت حاسس أنه المشهد بقى عبثي أكتر من اللازم، وضاعت أحلام الناس والبسطاء في خضم الصراعات اللي بنشوفها على الساحة الآن؟
لا، أنا يعني في عمري ما كنت يائس. يعني الشعب ده اللي هو عمل الثورة العظيمة في 18 يوم وخلع رئيس ظن أنه مخلد في الحكم، وعمل ثورة عظيمة جدا. يصعب مهما كانت الطعنات والنكسات واليأس والحالات كتيرة جدا انه ييأس. انا عندي ايمان عظيم واكيد بهذا الشعب انه في النهاية هو اللي هينتصر. في معوقات موضوعية، فيه اوقات صعبة وسيئة هنعيشها، لكن في الاخر انا عندي يقين انه هذا الشعب سينتصر. فكرة المقال بتاعت النهاردة هي قايمة على دي، لانه البعض يعتقد ان مجرد فصيل او اثنين او ثلاثة يجتمعوا معا او يتوافقوا معا او يتواطؤوا معا ويجيبوا رئيس، ربما كان ده صحيح، ممكن يجيبوا رئيس. الصفقات السياسية مش عيب، شرط ان تكون واضحه ومعلنه، لكن الفكره انه الشعب خرج من القمقم، بمعنى انه صعب انك انت ترجعه تاني لما كان قبل حسني مبارك. دلوقتي احنا كنا بنقول كتير جدا المظاهرات الفئويه والناس متمرده، لم تعد مظاهرات فئويه، هذه مطالب حقيقيه للشعب عانى كثيرا. كنا بنقول لهم انتظروا حد ما يبقى في مجلس شعب منتخب بيعبر عنكم واطلبوا منه. المجلس الشعبي منتخب وموجود ومن حقهم ان هم يطلبوا. هذه الفئات عانت كثيرا جدا.
يعني هل حضرتك شايف ان مجلس الشعب منوط به ان هو يتحرك في مشاكل الناس من ناحيه الانبوبه من ناحيه حاجه، ولا هو قائم زي ما عرفونا مساله التشريع فقط لا غير؟
ما هو التشريع، طالما ان انا عندي اغلبيه يفترض بداهه ان انا بقول ان انا استطيع اسقاط هذه الحكومه الان او بعد شهرين ثلاثه لما اشكل حكومه، استطيع ان اقرر، استطيع ان اصدر تشريعا غدا في مجلس الشعب اقول ان الحد الاقصى للاجور هو كذا والحد الادنى هو كذا. هذه وظيفتي التشريعيه. ودافع عن الناس الغلابة الفقراء المهمشين، هذه القضية الجوهرية في مصر. يعني مع أعذر الجميع، الحرية مهمة، الديمقراطية مهمة، بناء النظام السياسي مهم، الشريعة مهمة، لكن في مشاكل حياتية مهمة وملحة. الرجل الجائع لا يستطيع أن
ما بيفكرش احنا بنقول فيه ده، يعني لا سياسة ولا حكومة ولا ثقة.
فبالتالي علي الفكرة الرئيسية يا أخي اللي أنت جاي رئيس جمهورية، خد بالك مش هتقدر تدخل مقر الرئاسة، ربما يعني هتبقى زي حالة كمال الجزورة دلوقتي، والشعب هيعزلك ومش هيدخلك إن لم تلتفت إلى المطالب الحقيقية، القضايا الحقيقية. هناك محاولات كثيرة من أطراف كثيرة جدا تريد أن يعني تصرف الناس عن هذه القضايا الحقيقية، وتقول لهم إن أنتوا فكروا في القضية دي، قضايا يتم اختراعها عبثا دون الالتفات إلى القضايا الحقيقية الجوهرية للشعب.
طيب يعني معلش أنا هنط الدكتور جمال لأن في سؤال مهم هيرجع لحضرتك. أستاذ ياسر، المشهد الآن مليء بالاشتباكات على مستوى الرئاسة، أدينا شايفين سباق الرئاسة وما فيه، ويوم يطلعوا الرؤساء المرشحين جنسياتهم مش عارف مش مصرية، ويوم في تنازلات وفيهم في تربيطات، ويوم في دفع لمرشحين جدد بيعملوا يعني انقلاب في موازين العمليه الرئاسيه، شايفين البرلمان وجدل الجمعيه تاسيس الدستور والمهاترات والانسحابات والجري والتنطيط اللي بنشوفه، وشايفين الحكومه ازمات المواطن زي ما بيقول الاستاذ عماد، ومساله سحب الثقه من عدمها من الاخوان ورفض المجلس العسكري لده. يعني هل هذا المشهد المعقد ده نتاج طبيعي لمراس فتره انتقاليه على وشك الانتهاء، ام من وجهه نظرك وانت راجل اعلامي شايف المشهد الاعلامي على مدار السنه وشويه اهو ده تعقيد مقصود؟
لا انا يعني برضو مش عايز استدعي الحكمه باثر رجعي، بس انا من الناس اللي يوم ما سقط الرئيس السابق حسني مبارك كانت واضحه لهم جدا القصه، وكتبت بوضوح مقاله في المصري اليوم قلت فيها انه مصر ستشهد يعني عاما شديد الصعوبه، وانه اللي حصل ده كان شيء بسيط جدا جدا مقابل الصعاب والتحديات الكبيره التي ستعانيها البلد حينما تريد ان تنتقل انتقالا ديمقراطيا. اي دوله عاشت في ظل الطغيان لمده 4000 عام لا تستطيع ان تخلع الطغيان بسهوله وترتدي ثوب الديمقراطيه وتنجز انتقالا امنا وسريعا. اي دوله خضعت لتجريف سياسي يعني متعمد ومنهجي وقاسي جدا على مدى الثلاثه عقود الاخيره تحديدا بشكل يعني طال واوجع البلد في كل المناحي لا يمكن ابدا ان تتعافى فجاه. وكنت اشبه الموقف بان رجلا اصيب بمرض خطير في راسه، سرطان كبير في راسه، وهو خضع لجراحه لازاله هذا السرطان، ولا اتصور ابدا ان يقوم هذا الرجل فورا ويعني يمارس الجري ويمارس حياته بصعوبه بسهولة. لكن يجب أن نعرف أن هذه الأثمان نحن ندفعها لأننا نريد أن نتخلص من الطغيان ونريد أن نؤسس لمصر جديدة بشكل جديد يتناسب مع طموحنا ومع مكانة هذا البلد المفترض. فأنا مبدئيا أعرف أنه هذا التعقيد سوف يجري، لكن هل هو مصنوع أو لا؟ ما فيش أي تعقيد في هذا العالم إلا وهو مصنوع، قد يكون مصنوع نتيجة للعوار والخلل اللي بينطوي عليه الأطراف الفاعلين، وقد يكون مصنوع لأن هناك جهات أو أطراف تريد أن تؤثر فينا وتريد أن تربكنا وتحرفنا عن الخط المستقيم. فأنا أعرف أننا سنواجه هذه الصعاب والعواقب. أفضل تعبير أنا شفته في شخص أنا مش بحبه قوي لكن هو موهوب، اللي هو توماس فريدمان، هو موهوب فعلا. أفضل تعبير هو قاله في الواقع، كتب مقال عن الأوضاع في مصر، جزر مصر وراح طنطا وراح البدرشين ومش عارف إيه، وراح كتب عندما تطير الأفيال، وقال يا كل محلل ويا كل متنبئ ويا كل متوقع ويا كل استراتيجي أرجوك اقعد ساكت حينما يتعلق الأمر بتحليل الأوضاع في مصر، وكل ما هو مطلوب منك أنك تمسك ورقة وقلم وتدون ما تراه وتتعلم، لأن ما يحدث في مصر الآن أشبه بطيران الأفيال. فإحنا كنا من يومين قاعدين في لجنة بنحاول أن إحنا نختبر حظوظ المرشحين علشان نصلب توافقا حول فريق رئاسي ينقذ الثورة التي تتعرض للتبدد ربما وتتعرض
مجلس رئاسي مدني يعني؟
نعم مجلس رئاسي يعني طريق. فريق رئاسي مش
رئيس ونائب ورئيس وزراء مثلا
يعني رئيس ونائب رئيس
زي الدكتور ايمن نور ما عايز كده
حاجه زي
انه يبقى في رئيس ونائب رئيس
ورئيس بس الواقع انه مبادره الماء هي اللي دعت قبل الدكتور ايمن لموضوع وطبعا طالما القصد واحد مفيش اي مشكله. فاحنا كنا بنفكر في كده، فكان في حسابات بتتحط لما جه المهندس خيرت وطرح نفسه تختلف الحسابات تماما، لما هيجي بكره واحد تاني اكس او زد يطرح نفسه تختلف الحسابات. فانا اثني على مقوله هذا الرجل الذي قال ان الافيال تطير في مصر، واعرف ان هذا ثمن يجب ان ندفعه، ولا اريد لهذا الجمهور الذي يتابعنا الان ان يشعر بالقلق او فقدان الامل او يضرب راسه في الحائط، لان هذا ثمن يجب ان ندفعه. هذا اذا كنا نريد ان ننتقل الى الديمقراطيه ونحرر انفسنا من الطغيان يجب ان يحدث هذا الارتباك. كل الطلب هو ان اختلافنا يبقى موضوع على سياسات، والا يعني ننسى ما بقي لنا من قيمه وقيم تمام في هذه الخلافات، وان نصل الى توافق سريع بلغه صديقنا الاستاذ عماد، اللي هو مش شرط ان يكون التوافق ده عيب او خطا، بالعكس اذا استطعنا ان نبني توافقا يستطيع ان ياخذ البلد خطوه الى الامام لماذا لا؟ اذا استطاع المرشحون الاسلاميون ان يتوافقوا على مرشح واحد يمثل التيار الاسلامي على قاعده لا تتناقض مع بقيه الجماعه الوطنيه المصريه فلما لا؟
طيب دكتور جمال هرجع لك الحقيقه، لان انت عريس الليله بالنسبه لنا في مشهد مهم جدا، هو مشهد بزوغ نجم الإخوان مرة أخرى، والجدل الدائر على جماعة الإخوان ما بين مؤيد ومعارض وما بين اطروحات واخدة اكستريم زي ما بيقولوا يعني اقصى مدح واقصى ذم. هل بتتصور انه ظهور المهندس خيرت الشاطر في المشهد الرئاسي قنبلة ام هو طوق نجاة للعملية السياسية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك يا باشمهندس خالد وللاستاذ ياسر وللاستاذ عماد وبطبيعة الحال للسادة المشاهدين. الحقيقة انا بعتبر ان ما يحدث الان هو امر طبيعي لاسباب كثيرة يمكن ذكرها الاستاذ ياسر وايضا الاستاذ عماد، ولكن ظهور او ترشح المهندس خالد الشاطر ايضا ربما احدث حالة من الارتباك عند البعض وايضا من الاستغراب عند البعض الاخر، بناء على انه الاخوان في 10 فبراير قبل تنحي الرئيس السابق بيوم واحد اعلنوا انهم لن يرشحوا احدا لرئاسة الجمهورية ولن يدعموا حتى اي احد من الاخوان المسلمين.
كويس،
وكان ده بوضوح تام. طبعا جرى في النهر مياه كثيرة وخلاصتها انه اداء الحقيقة المجلس العسكري برغم انه وقف مع الثورة في بداياتها انه كان اداؤه دون المستوى.
نعم.
حال التباطؤ الحد الادنى فيما يعني نقوله في المجلس العسكري هو التباطؤ في الاداء والممارسة. ناهيك ايضا عن وجود علامات استفهام كثيرة فيما يتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق، بقضايا التي تخص التمويل الاجنبي، مسائل الحياتية الخاصة بكل المواطنين من رغيف عيش لغاز لسولر الى اخر الملف الامني والانفلات الامني الواضح للجميع. ايضا هناك علامة استفهام كثيرة وكبيرة للتمسك بحكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد فشلها الذريع وخصوصا في المرحلة الأخيرة. يعني أنا حقيقة لا أجد جوابا لماذا، مش عارف.
هل حضرتك شايف أنه فشل حكومة الدكتور الجنزوري متعمد؟
أنا أستطيع أن أقول أنه في جزء منه متعمد، لا أستطيع أن أقول كله متعمد.
يعني هو بعض الناس بتقول أنه في مرحلة المجلس العسكري، أنا بنقل لك اقتراحات الناس.
نعم نعم،
في مرحلة ما الناس ابتدت تحس ان المجلس العسكري ادى كارت بلانش للحكومة كرهي الناس في حياتهم عشان مسألة ان اسلاميين وصلوا شربوا تفضلوا، مش انتوا كنتوا عايزين اسلاميين وعايزين الشريعة والدستور الاسلامي؟
نعم.
شيلوا التركة الثقيلة دي بهذا الامر، فبدأ بعض الناس وصل انه اختي بتتصل امبارح بتقول انا اديت صوتي للاخوان واستغفر الله من هذا الذنب.
نعم.
هل بتتصور انه وصلوا للناس طفح الكيل بهذه الصورة؟
قد يكون، ولكن ليس بهذه الطريقة من وجهة نظري السوداوية بهذا الشكل، ولكن استطيع ان اقول انه هناك طبعا حالة شد وجذب بين ما زال هناك فلول موجودين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ما زال هناك في كل مؤسسات الدولة بما فيها طبعا الاعلام وغيره من المؤسسات الجامعات وغيرها، ما زال هناك رموز للنظام السابق موجودين، الانفلات الامني مشهود وواضح للجميع. لك ان تتصور باشمهندس خالد انه بدلا من ان الحكومة تنصاع وتستجيب لمطالب مجلس الشعب الذي جاء منتخبا وهو المؤسسة الوحيدة الان التي تعبر عن الشعب المصري تعبيرا حقيقيا، بدلا من ان تنفذ رؤاه
وسياساته
والى اخره، بتنصاع كلية للمجلس العسكري لدرجة انك من حين لاخر تسمع الدكتورة فايزة أبو نجا تخرج علينا من حين لآخر وتقول أنه لا أحد يستطيع أن يقيل الحكومة لأنه الذي أتى بها هو المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري. يعني كأن المسألة أصبح فيها حالة من التحدي. رجل الشارع البسيط ينظر للمسألة أننا كما حضرتك تفضلت أن الأخت بتقول لك كذا، بتقول هذا الكلام ليه؟ لأن مش شايفة نتيجة. الشعب المصري أو المواطن البسيط هو عايز في النهاية نتيجة، عايز منتج. أنت كمجلس الشعب بتحاول بكل المحاولات أن تطرح أطروحات، بتراقب الحكومة، بتدي تشريعات، بتقول لها البيان بتاعها أنت مرفوضة، البيان بتاعك 19 لجنة الفرعية الخاصة بالنوعية في المجلس رفضوا هذا البيان، ومع هذا مصممين، فده شيء غريب. هل زي ما حضرتك تفضلت، ده سؤال مطروح أنا بطرحه وبأكد عليه، هل هم عايزين يشيروا إلى أن التيار الإسلامي بأكثرياته الموجودة سواء حزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو بعض المستقلين، هل كل هؤلاء لن يحلوا مشكلة مصر القادمة؟ قد يكون. هل يريدون أن يشوهوا صورتهم بأنهم ناس يريدون الوصول إلى السلطة، والبعض الآن يقول التكويش على السلطة كأنها مغنم؟ أنا أستطيع أن أقول أنه في هذه المرحلة هي مغرم وعبء ثقيل جدا، ويجب زي ما قال الأستاذ ياسر حالة من التوافق بين الجميع، لأنه لا يستطيع فصيل بمفرده مع من كان بحجم جماعة الإخوان المسلمين أن يتحمل التبعة وحده.
استاذ عماد انت شايف يعني البيضه ولا الفرخه؟ المشكله اساسا الان في مساله جماعيه للدستور، هل مساله ال 50 و 50 يعني هل لو جه قرر الاخوان والسلفيين بلاش اعضاء مجلس الشعب عموما قالوا عشان خاطر مصر هنريحكم احنا هننتخب من بره، هننتخب من بره ناس تحط اللجنه التاسيسيه ومفيش حد مرضان خالص، هل تتصور المشكله هتكون اتحلت ولا انت شايف ان في تعنت من التيارات الاخرى؟ بدليل ان احنا ما شفتش في حياتي فكره ان انا النهارده اكون في عمليه سياسيه من اجل مصلحه مصر وبعدين اقوم منسحب واقول مش لاعب. يعني هل ده كلام ممكن يقبل من حد سياسي ينتمي لاحزاب كبيره مثلا زي حزب الوفد، زي المحاولات اللي بنشوفها من شيخ الازهر رغم ان هو لما جه يحط وثيقه الازهر فاجانا انه جاب ناس لا علاقه لها بالمشروع الاسلامي على الاطلاق في كثير من زي الدكتور جابر عصفور. فهل هي خناق يعني الشعب المصري واقف او قاعد تحت وطئه صراع النخبه من فوق على مين اللي ياخد التورته وسايبين مصالحه والعمليه تمشي زي لحد ما تستقر البلد، ولا انت شايف انه فعلا غموض الاخوان الدائم من وجهه نظر بعض الناس هو اللي ادى للمشهد اللي احنا فيه؟
بص هذا يعني موضوع معقد وتقريبا بيلخص ازمه الحياه السياسيه في مصر. هناك فارق، انا مش اخواني ولا سلفي، ورغم ذلك كتبت بوضوح انه الناس دول طالما فازوا في الانتخابات على القوى الاخرى الليبراليه ان تحترم هذا الخيار وتقبله وتتعامل معه لانه هذا خيار الشعب فيما يتعلق بمجلس الشعب. اقبل ان يقوم الاخوان والسلفيون في البرلمان باصدار اي قانون باغلبيتهم المطلقه، هذا حقهم المطلق اللي خدوه من الشعب بناء على ثقه. لكن في الجمعيه التاسيسيه تحديدا القوى الليبراليه اخطات اخطاء كثيره جدا في العمليه السياسيه. لكن في مساله اللجنه التاسيسيه وقع الاخوان في خطا فادح ووقعوا ربما في فخ. انت حزت الاغلبيه وانت طوال الوقت كاخوان وتيار سلفي بتقول ان انا فيما يتعلق باللجنه التاسيسيه انا ماشي في طريق دستور توافقي يعبر عن كل البلد، وهذا طبيعي لان الدستور يعبر عنك كاغلبيه عدديه في مجلس الشعب، اظن هناك اتفاق عام على هذه المساله. اذا انت تقول ذلك طوال الوقت وانا اصدقك، وفي النهايه على فكره الاخوان لن يستطيعوا الوضع العام لن يسمح لهم انهم يعملوا دستور يكون صادم للناس، فبالتالي اذا كانت عندك هذه الرغبه لماذا الطريق الى هذا الدستور؟ لماذا تصر على ما اصررت عليه؟ لماذا يعني من المصلحه السياسيه البحته للاخوان والسلفيين انه ما كانوش يعملوا اللي عملوه ده؟ بمعنى انا هعمل دستور توافقي، ما اجيب لجنه توافقيه، ايه اللي هيتغيروا في الدستور في الاخر؟ على فكره قليل جدا. الاخوان اخطاوا بحكايه ال 50%، ادوا احساس فعلا انهم عايزين يقوشوا، ربما هم مش عايزين، لكن الطريقه التي
احساس المغالبه او مشارك
المغالبه هي التي انتصرت على المغالبه، وبالتالي نعم. انت الان اديت فرصه للمجلس العسكري انه يتدخل ويبدو هو الوسيط، اغضبت كل القوى السياسيه جميعها، في قوى يعني كانت ممكن تبقى معاك من اول الازهر للقوى حتى الوسطيه، كل الناس انسحبت. هل ستقوم انت كاخوان وسلفيين فقط وتعمل دستور وحدك؟ هيكون مطعون في مش في شرعيه، قانونا عشان نتكلم بالقانون ممكن يعملوه في 40 احتياطي يدخلوا بدل 40 التانيين، بس ده لا يجوز في دستور. دستور انت بتتكلم عن دستور لامه هيعيش عشرات السنين وربما مئات السنين، ما ينفعش تعمله وحدك. فبالتالي كان هناك خطا سياسي، يعني انا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي وقعوا فيه الاخوان وعندهم عقول سياسيه كبيره جدا، كانوا يستطيعوا ان هم يستميلوا الناس بطرق كثيره جدا، كان في 100 طريقه وعرضت عليهم ووصلت اليهم ان هم يعملوا جمعيه تاسيسيه معبره فعلا عن كل مكونات المجتمع. لما يصل الامر بالازهر نفسه انه يعترض فمعناه ان في مشكله، مش الكنيسه، الازهر نفسه وينسحب ويصر اليوم على الانسحاب، فبالتالي في مشكله سياسيه. دي مش خاصه بقواعد من الاغلبيه ومن الاقليه، هنا دي خاصه بالرؤيه السياسيه. انت كحزب كبير عليك ان تتصرف كحزب دوله، رجال دوله مش رجال تنظيم، على الاخوان المسلمين. انا يعني رايي الشخصي وهذه النصيحه اتمنى ان تصل لمن يسمعنا، على الاخوان المسلمين وعلى التيار السلفي انه يبدا في التصرف باعتباره رجال دوله مش رجال احزاب ضيقه. رجال دوله تعني ايه؟ ان انا بدي، لانه انا بتفق مع جمال فيما قاله ان المجلس العسكري وحكومه الجزائر ممكن بيحطوا مئات العراقيل وبيشوهوا صوره مجلس الشعب، قد يكون هذا صحيح، لكن في نفس الوقت لا استطيع اعفاء مجلس الشعب من الوقوع في اخطاء بدائيه بتخلي صورته سيئه. بمعنى هل الاولويه بتاعت مصر دلوقتي ان انا ارفع الاذان في مجلس الشعب؟ مصر فيها جوامح كثيره جدا والناس بترفع الاذان كل لحظه، وهذا بس مش قضيه الرئيسيه، قضيه المواطن اللي انتخب بتاع حزب النور وبتاع الاخوان انه عايز حياته تبقى افضل. هو يعرف الجامع وبيسمع الاذان كل يوم وهيروح يصلي وبيصلي، المسلم الاخواني او السني او المسلم العادي. قضيته الرئيسية مش ان هو يعمل الخلع ولا مش، دي مش القضية الجوهرية دلوقتي. قضيتك الجوهرية انك انت تعمل نظام سياسي متين ومحترم، تعمل الفقراء والمهمشين اللي يعني تعبوا جدا تعملهم حياة كريمة.
انت شايف انهم بيمثلوا خطر مرحلة مقبلة لو ما تحلتش مشاكلهم.
هذه القضية دي قنابل، هذه القنابل الحقيقية اللي هتنفجر في واقع اي حد ما ياخدش باله. فين هي القضايا الجوهريه عليهم، على التيار بما انه هو التيار الذي سيقود مصر في المستقبل، ان يقعد كده بينه وبين نفسه يقول ايه هي الاولويات، اولويات الرئيسيه ايه. نمره واحد اعمل نظام سياسي حقيقي ديمقراطي يعبر عن الناس، اشوف القضايا الحقيقيه، قضايا البناء، قضايا التنميه. انت داخل انت عندك حاجات كارثيه.
صحيح. طيب ارجع للاستاذ ياسر، الاستاذ جمال سلطان في المصريون النهارده بيعاتب جماعه الاخوان، بيقول مبرراتكم عن مسألة الدفع بمهندس خيرت الشاطر غير مقبولة سياسيا، ان كنت بتقولوا ان الاوضاع تغيرت وفي مجريات تغيرت زي ما الدكتور جمال بيقولوا، زي ما جماعة الاخوان بتوضح للناس، فاذا بينا نفاجأ ان الاستاذ جمال سلطان ضرب كرسي في الكلوب، قال لو موضوع كده ممكن المجلس العسكري يقول المواضيع عندنا السياسيه اتغيرت، وبالتالي ممكن نوقف الانتخابات، مش هنكملها،
ممكن نرشح
عسكري، ممكن نرشح عسكري. طيب ده ما قالوش، انا ما حاسمع اجابه حضرتك بعد الصلاه. ام امين من القاهره، السلام عليكم ام امين.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور الشخير ازي حضرتك؟
اهلا بيكي.
انا من اسد المعجبين ببرنامج سيادتك وبمحاوراتك الجميله.
الله يسعدك ويرضى عنك،
فعلا هادفه وبيجذب لنا فعلا المصداقية والله.
الله يرضى عنك ويغفر لنا ولك. اتفضلي يا فندم.
سيدي انا هقول لحضرتك حاجه، انا كان عندي ثقه كبيره جدا 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 في جماعه الاخوان، وهم مجاورني واقنعوني 100%، وانا فعلا الستات والكله وقفوا وقلنا نعم، رغم ان انا ما كنتش مقتنع بكلمه نعم.
نعم.
لتعديل الدستور نعم ما كنتش مقتنع.
كويس.
بس قلت عشان البلد تستقر ويعدوا بينا المرحله الخطر والاختطاف والتهجم والقلق اللي كان بيحصل في البلد ده كله.
السؤال ايه يا مؤمن بقى؟
ما كانش في اختطاف.
السؤال حضرتك دلوقتي وعدونا ان هم دخلوا 30%، قلنا ماشي طبعا، وفعلا ادينا، قال لك مش هنخش بمرشح رئاسه الجمهوريه، وفعلا يعني على عهد ووعدوا الناس كلها، فوجئنا بكل ما عهدوا بيه وقالوا يا فندم.
فكرتك وصلت يا مؤمن. انا فهمت فكرتك، ربنا يرضى عنك. انت التحول في المشهد السياسي عند الاخوان. معنا محمود، السلام عليكم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمود.
يا استاذ خالد.
نعم.
الاخوان المسلمين، انا طبعا اقسم بالله ما لي علاقه، وانا انا عنده حزب وطني.
من غير ما تقسم والله انت صدقت انت مصري.
انا عضو حزب وطني.
عضو حزب وطني.
انت عضو حزب وطني؟
ايوه.
صاحب اتفضل.
ايه
ربنا يغفر لك.
فين انتوا الشعب بيطالب الاخوان المسلمين؟ مش عرفك ان الاخت اللي اتصلت بيك وقالت لك ان انا انتخبت الاخوان المسلمين وبستغفر ربنا، ايش عرفك انها اصلا مسلمه اصلا؟
لا ده احنا طبعا انا مش هقدر اقول النوايا والله، لازم اتكلم عن مداخله امبارح.
هو اتصال ثاني
محمود، انا ما اقدرش اخش في النوايا هي مسلمه ولا مش مسلمه والله، بس انت ليك سؤال يا محمود عايز تقوله.
من فضلك اسمعني للاخر.
اتفضل.
من فضلك.
اتفضل.
في دعم امريكي عربي لافشال الاخوان المسلمين باي وسيله وتشويه صورتهم. انا عايز اقول لك حاجه واحده بس.
اتفضل.
احنا ندي للاخوان المسلمين فرصه الاربع سنين، ويا اما نرفع لهم القبعه
يا اما ندفنهم
نقول لهم بره.
شكرا جزيلا محمود، وصلت فكرتك استاذ ياسر. اتفضل.
انا عايز اقول لك انه انا مصدق الكلام اللي قالته السيده الفاضله اللي اتصلت قبل قليل، لاني سمعته وانا بشتغل كتير على الراي العام، وبشتغل بحاول دايما احتك بالناس وسمعته كتير، وعايز اثني على كلام اخي وصديقي الاستاذ عماد. شوف انا مره كنت بعمل بحث عن التغطيه الاعلاميه للشؤون البرلمانيه، لان بنعمل بحث عن ال100 يوم الاولانيه في عمر البرلمان، نشوف ازاي الاعلام غطاها. فانا كتبت عباره نائب سلفي يطالب، بس بين مزدوجين على جوجل، وادعوك انك تكتبها او اي حد يكتبها، نائب سلفي يطالب، علشان اشوف كيف تعاطى الاعلام مع مطالبات النواب السلفيين في البرلمان، وبعدين هكتب نائب اخواني يطالب ونائب
ليبرالي يطالب.
لانه دي احد ادوات يعني جمع البيانات. فلما كتبت نائب سلفي يطالب، لقيت قولا واحدا يعني نائب سلفي يطالب بالغاء تدريس اللغه الانجليزيه، ده الاكثر يعني ترددا على مواقع الالكترونيه وفق محرك البحث الاشهر جوجل. نائب سلفي يطالب بتطبيق حد الحرابه. نائب سلفي يطالب بفصل البنات عن البنين في المدارس. نائب سلفي يطالب بالغاء تدريس اللغه الانجليزيه. نائب سلفي يطالب بمنع المواقع الإباحية على موقع الإنترنت.
كويس.
نائب ده أنا بقول لك بالترتيب كما نعم. سيظهر لك نعم. بمعنى معدلات التكرار. نائب سلفي لدرجة إن أنا لقيت عبارة نائب سلفي يطالب بتغيير اسم الطريق الدائري إلى الطريق المستقيم. طبعا لما دخلت دورت عليها لقيتها نكتة.
نعم.
تمام. لكن ده بيديني دلالة. بيديني دلالة عن إيه؟ إنه الإعلام اشتغل على نواب التيار الإسلامي بشكل أو بآخر بقلل حظوظهم وأساء إلى صورتهم. تمام. نعم. لكن خلي بالك
ده هي أنا مش بقطعك والله بس أنا عندي
لو مش هتقطعني بس خلينا
لا مش قصدي اقطعك انا قصدي اقول لك انا عندي بعد ما اخلص في اخر الحلقه هقول للناس الانجازات اللي اتعملت جوه البرلمان وطلبات الاحاطه عشان الناس تبقى عارفه
انا عايز تعمل ده بس انا كنت بتكلم على كيف تعاطى الاعلام
مع البرلمان
هتجد ربما يطلع حد من التيار السلفي ويدافع عن التيار السلفي يقول احنا لدينا كذا وكذا وانجزنا كذا وفي اللجنه كذا ربما
نعم.
لكن لا يستطيع ان ينكر فيما عدا الطريق الدائري والمستقيم ان هذا حدث لا يستطيع ابدا ان ينكر
كلام موثق من خلال الوزراء الجلسات
وسازيدك من الشعر بيت
فضل.
يعني انا يوم 19 مارس جريده الشروق الغراء نشرت في صفحتها الاولى تقريرا جيدا عن موضوع تقدمت به حزب الحريه والعداله الى البرلمان لاصلاح التعليم في مصر او تطوير التعليم في مصر وتحدث الرجل اللي هو قدم هذا المشروع في البرلمان لصحيفه الشروق ولم ينفي هذه التصريحات فهو النقاط الرئيسيه التي اشارت اليها الصحيفه رقم واحد الفصل بين المدرسين والمدرسات في غرف المدرسين نمره اثنين منع الخلوه غير الشرعيه نمره ثلاثه إضافة مادة الدين إلى المواد الرسمية وأضافت مجموعها إلى المجموع الرسمي الكلي وتعتبر مادة رسوب ونجاح نمرة أربعة عدم تعيين أخصائيين اجتماعيين من الذكور في مدارس الإناث وعدم تعيين أخصائيات اجتماعيات من الإناث في مدارس الذكور نمرة خمسة إلزام الفتيات في التعليم تحت الجميع بالملابس المحتشمة والمنضبطة وفق الضوابط وينصح بغطاء الرأس يا رجل هل إصلاح التعليم في مصر هذا الملف الرهيب لما تتقدم حزب الحرية والعدالة الحزب الذي حصل على هذه النسبة الكبيرة يقدم هذه المسائل التي لا تعليق يا أخي لا الإسلام
أنت تأكدت يا أستاذ ياسر
أنا كلام صلي على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
أنا كنت أقول قبل قليل أن هذا الكلام نشرت صحيفة الشروق وهي صحيفة تأتي في المصداقية رقم واحد رقم اثنين نسب إلى رجل هو الذي تقدم بالمشروع في البرلمان رقم ثلاثة لم ينفي هذا الكلام حتى وقتنا
لا ما هو
السؤال بقى
أنا قرأت أصل الورق
السؤال لو تحركنا على متوازيات
لا ما أنا عايز أجيب لك الفكرة أنا كنت بشرح الكلام ده مش علشان مجرد أن أقوله أنا عايز أوصل منه الدلالة حصل أمرين مهمين جدا الأمر الأول هو أن هناك أعداء للمشروع الإسلامي في
فرصة.
مصر وفي العالم تمام
وانا
استطيع ان اقبل هذا الكلام تمام وهؤلاء يريدون ان يفشلوا
هذا المشروع
انا اقبل هذا الكلام عندك اكتر من كده لكن في حاجه تانية ان ابناء المشروع الاسلامي والذين يمثلونه ويحملون مشاعله يخطئون اخطاء فادحه تمام وبدلا من ان يكرسوا جهدهم ويجيروا الاصوات التي حصلوا عليها بالعرق والكفاح على مدى عقود طويله من اجل انجاز مشاريع تنمويه وبنائيه ونهضويه تخدم هذا البلد وتجيب على تساؤلاته الحقيقيه راحوا يجيبون عن الاسئله الخطا في التوقيت الخطا
طيب.
انا اريد لهؤلاء الذين يحملون المشروع الاسلامي ان يكونوا حداثيين مثلما كان رسول الامه
صلى الله عليه وسلم
على نفس النظر قدر
الحداثة
التي كان عليها وقتها حينما دعا المسلمين الى التعلم ولو كان العلم في الصين
نعم
مش الغاء تعليم اللغه الانجليزيه
طيب انا بس عندي خبر قبل ما ارجع حضرتك هترد وهسالك سؤال مهم في موقع يا جماعه اسمه صوتك لمن في ناس نحسبهم مخلصين عرضوا فيه كافه المرشحين ببرامجهم ومواقفهم السياسيه والشرعيه بحياد تام صوتك لمن خشوا على الموقع بحيث نتحول من حالة السباب والشتيمة والبهدلة إلى مسألة إن إحنا نبقى عندنا عقل ونشوف مين الممكن يديله صوتنا الشروق قالت مصادر أمنية إن الدكتورة نوال عبد العزيز نور والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح وإسماعيل تحمل وثيقة سفر فقط حصلت عليها من خلال إقامتها مع ابنتها حنان أبو إسماعيل وزوجها دكتور محسن حمزة لكن هذا لا يعني حملها للجنسية الأمريكية أو أنها تحمل جنسيات أخرى حتى وفاتها حيث أن أمريكا تعطي هذه الوثيقة للمواطنين الذين يترددون على أمريكا بصفة مستمرة بحسب المصادر ده اللي جاي في الشروق وحبس الرائد أحمد شومان 6 سنوات مع الشغل والنفاذ وتأخيره في الأقدمية العسكرية قبل ما تجاوب حضرتك على سؤال وسؤال آخر مهم واحد بيكتصل قال إن في دعم أمريكي عربي لإسقاط الإخوان. طبعا أنا الناس كلها شايفة قائد شرطة دبي الحقيقة ضاحي خلفان هو أسلوب الفج الحقيقة في التعامل مع معطيات الشعب المصري عموما في برلمانه. ويعني أنا ببعث له رسالة من هنا بقول له خليك في أمريكا والجو اللي أنتوا فيه مالكوش دعوة بينا. يعني الشيء الغريب إن على المقابل الناس بتقول لا ده فيه صفقة أمريكية إخوانية بدليل إن ماكين جي زار المهندس خيرت الشاطر والمهندس خيرت الشاطر بيتكلم في مشروعات وإنه أمريكا لما علمت أو سربت خبر لجماعة الإخوان إن أم الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية دفع الإخوان بمهندس خيرت الشاطر مع أي فريقين بتتكلم. هسمع بس مداخلة وارجع لك ممكن. سهى السلام عليكم يا سهى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا.
أولا أتمنى إن إحنا ربنا يعلمنا الأدب عند الاختلاف.
نعم.
مش معنى ان شخص بيقول رأيه في جماعة الاخوان المسلمين مش معنى انه خرج عن الملة وعن الاسلام.
نعم.
معنى حضرتك.
نعم.
وانا سهيل على فكرة اللي اتصلت البارح وبقول استغفر الله العظيم ان انا على الذنب اللي اتصلت في ان انا انتخبت الاخوان المسلمين. الحاجة الثانية حزب حضرتك اتربى على السمع والطاعة. هل هذا الحزب وهذه الجماعة ممكن انها تنشر الديمقراطية وممكن ان هي تمارس الديمقراطيه؟
طب هل انت يا استاذه دكتوره سهى هل شايفه الدكتور الكتاتني لان بعض الناس ردوا على الكلام ده في مجلس الشعب عايش على مبدا السمع والطاعه بينصر الاخوان على بقيه البرلمانيين؟
عايز اقول لسيادتك حاجه يا استاذ خالد.
اتفضلي يا فندم.
طالما ان في حضرتك بتقول ان احنا مش ما نهاجمش المشايخ. الشيخ اللي رضى ان هو ينزل في سياسه نجسه لازم يتوقع اي هجوم عليه. السياسه نجسه ونفاق ورياء واللي يقول غير كده لا يستقل الله. انا كنت بحب الشيخ حاجة بوثمان جدا وهو داعية لكن ما لنزل نفسه في الرئاسة انا لي رأي تاني مختلف كمان. 85 مليون نسمة يا شيخ خالد ها هيتحمل وزرهم سيدنا عمر بن الخطاب خاف ان يحاسب على ده بحث العلاء.
بشكر حضرتك الدكتورة سوا. معانا معانا مين يا جماعة؟ عبد الله. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام عليكم يا شيخ خالد.
علي صوتك يا عبد الله اتفضل يا حبيبي.
كنت بقول لحضرتك بالنسبه لترشيح المهندس خيرت الشاطر
ايوه
ان المفروض يعني جماعه الاخوان المسلمين ان هم ادونا وعود واحنا بناء عليها يعني المفروض كان يثقوا على الاقل في كلامهم مع الشعب. طب يعني انا لما هيبقى رئيسي ده مثلا هصدقه ازاي؟
شكرا يا عبد الله وصلت فكرتك. والشيخ محمد عبد المبسوط كان اجاب امبارح يا جماعه عن هذا الموضوع قال مساله الوعد تكون بين اثنين ان انا اتفقت معاك ان انا هعمل حاجه وانت وافقت وابرمنا ده مش مساله لو قلت لك انا مش مسافر وبالتالي ارجع لك انا مسافر. ده رد الشيخ محمد عبد المقصود رد الدكتور جمال في مساله امريكان وفي مساله كلام الاستاذ جمال سلطان انه اضمن منين بقى انه المجلس العسكري ما يجيش يقول ما فيش انتخابات او انا هنزل مرشح عسكري ليه في معطيات سياسيه اتغيرت زي ما الاخوان قالوا اشمعنى قبلتوا كلام الاخوان مش قابلين كلامنا.
هو طبعا مساله الصفقه مع الامريكان او الصفقه مع النظام السابق كما كان البعض يروج لهذا انا بعتبر ان هذا شيء مضحك. لماذا؟ لأن أنت تعلم جيدا أستاذ خالد والجميع يعلم أنه الإخوان من أكثر القوى السياسية ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كانت تقف ضد المشروع الأمريكي في المنطقة كلها سواء في أفغانستان أو العراق أو ما زال في فلسطين بالدعم الدائم للكيان الصهيوني في فلسطين سواء باستخدام حق الفيتو أو بمساعدة الصهاينة. هذا جانب. فالجانب الآخر أنه الإدارة الأمريكية ليست جمعية خيرية هي ناس أصحاب أجندة وناس أصحاب مصالح فهم بينظروا المسألة كيف يحققون هذه المصالح. ثم أنه هذه الزيارات التي تمت بعضها تم لحزب الحرية والعدالة وبعضها تم لمقر جماعة الإخوان المسلمين في لقاء مع فضيلة المرشد وبعضها تم أيضا مع أحزاب أخرى بطبيعة الحال. وهذا كان أمر على العلن ليس خيفة أو من وراء الناس أو من خلف الإعلام كان كل شيء مرصود ومعروف. والفكرة أنه هذه الأنظمة أو الإدارات سواء في أمريكا أو في غيرها من كل الدول الغربية يريدون أن يتعرفوا عن رؤية هؤلاء. طبعا هم لديهم مراكز بحوث ويعرفون بنسبة ولكن يريدون أن يعرفوا هذا من حقهم. فمسألة الزيارات أنا شايف أنها على مستوى الدبلوماسي ليست فيها أي مشكلة. فيما يتعلق بكلام الأستاذ جمال سلطان مع احترام وتقدير له أحيانا البعض أيضا يشبه فكرة المجلس العسكري بما حدث في 54. أنا أقول أن هذا السياق مختلف تماما. لماذا؟ السياق الأولي أنه الثورة التي حدثت أو البعض يسميها انقلاب في 52 كانت من قبل العسكر. هنا الشعب المصري الذي قام بهذه الثورة العظيمة. المجلس العسكري نعم وقف والجيش كله وقف مع الثورة ونحمد له ذلك، ولكن المجلس له ممارسات سياسية نختلف معه فيها كثيرا، وليس الإخوان فقط أو أي اللي كثيرين يختلفوا مع أداء المجلس العسكري. فكرة بقى أنه الإخوان رجعوا في كلامهم زي ما قال الشيخ محمد عبد المقصود، وأنا أؤكد هذا المعنى، أن هناك فرق بين الوعد والقرار. الإخوان لم يعدوا، بمعنى أنه هم اتخذوا قرارا أنهم لن يرشحوا أحدا، وهم كانوا أحرص الناس على ذلك. والدليل أنه فكرة الرئيس التوافقي التي طرحها الإخوان، طرحوا هذا الموضوع وأخذوا يعني يأخذوا رأي القوى السياسية الأخرى، فوجدت صدودا من الكثير من القوى السياسية والأحزاب، فالملف أغلق. بدأوا يطرحون هذه الفكرة مرة أخرى بشكل آخر، أنه يأتوا بشخصية وطنية غير محسوبة على أي طيار، بحيث أيضا تجد قبولا. الكثير اعترضوا، أنت تعلم والسادة الحضور يعلموا والسادة المشاهدين، طرحوا الفكرة على المستشار البشري، على المستشار مكي، على المستشار حسام الغرياني. بعضهم كان قابل في البداية ثم اعتذر في اليوم التالي مباشرة. فإذا نهيك بإذا زي ما قلت يا أستاذ خالد، أنه الممارسات بقى والناس شايفة أن الإخوان تصدروا المشهد ولا يستطيعون أن يقوموا بشيء. فمن هنا لتحمل المسؤولية، وهي ليست نهاية الدنيا، أنت بدلا من أن كما قال أخونا العزيز وصديقنا الأستاذ عماد الدين حسين في مقالاته بالأمس، مسألة الولولة التي يمارسها البعض، بدل أن تولول وتقول كلاما يعني غير موضوعي والغير حيادي، تلمس يعني التصق بالشعب المصري وتفاعل معه وافعل وكن لك تواجدا في الشارع. نعم. أما العويل الإعلامي الذي يحدث هنا، وأنا لوقفة أيضا في قصة الإعلام
هرجع لحضرتك فيها لأن مهمة قصة الإعلام يا دكتور جلال، بس عايز من الأستاذ عماد تعليق على مسألة انه السبب في الورطه اللي احنا فيها دي والنفق المظلم مش عارفين نخرج منه، زي ما قال الاستاذ مختار نوح امبارح بدايه السبت 19 مارس، وان المواد دي ما كانش ينبغي ان احنا نحركها بهذه الصوره ولا نقبلها، وان عايز ارد حضرتك، لكن عندي تعليق مهم. واحد بيقول لي شيخ خالد انا مصري عايش في جده بخصوص موضوع الترحيلات، ما فيش بيزنس ولا حاجه، لان في اخ اتصل بينا قال ان في بيزنس وهو موجود جوه الترحيلات، فانا ما اعرفش اللي عايش بره واللي عايش جوه مين هيبقى الاصدق، يعني انا بنقل كلامهم، لكن المشكلة ان السفارة بترفع ايديها عن المصريين وبتخليهم للحكومة ترحلهم وقت ما يكون في وقت وامكانية. ده احمد مصطفى محمد. اما التعليق السخيف او البايخ اللي ملوش اي معنى، ده واحد من انصار الشيخ حازم، ما اعرفش ايه المطلوب. اللهم ان كان خالد عبد الله يبتغي غير وجهك فيما يقوله في الشيخ حازم، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن، وما تخيل نفسه سعد بن ابي وقاص يعني، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائره تدور عليه، وبغض المؤمنين فيه، وضيق عليه الارض بما رحبت. ضيق ليه يا ابني؟ فيه ليه يا ابني؟ كفرت ايه اللي انا عملته يعني عشان تدعي الدعاء ده كله؟ وبعدين عشان اوريك التعصب البغيض الاهوج اللي ابتلينا فيه في هذا الزمن. العكس بقى، وان كان لا يبتغي الا وجهك فيما يقوله في الشيخ حازم، فاطل عمر على طاعتك، بارك له في اهله وماله ودينه وايمانه، وارضى عنه وحبب المؤمنين فيه، واشرح صدره وكفي مأمنه. طبعا اتمنى ان ربنا يستجيب الدعاء الثاني يا رب. الله يهديكم ويصلح حالكم. احنا بنناقش الموضوع بمنتهى الحياديه، يعني مش عارف هل انا قلت حاجه غلط دلوقتي. انا بعلن خبر ان ام الشيخ حازم ليست امريكيه، يعني في حاجه غلط قلتها؟
ده يؤيد
الفكره اللي هي لا 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 لا. تساند الشيخ حازم
يعني. المهم يعني ادي خبر، بس انا ده تعليق سخيف بعتنهولي دلوقتي يعني عشان اقول للناس واضح ان احنا ما بنسمعش حاجه خالص. يعني المشايخ تطلع تناشدكم بالله احفظ لسانك، امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك يا معاذ، الا اخبرك بملاك ذلك كله، امسك عليك هذا، اشار الى لسانه، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كانك بتكلم حيطان، يعني الجماد نفسه بيستشعر كلام الله، كما قال ربنا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. انما البشر تقول له قال الله قال الرسول، هو واخد منك موقف. المهم نرجع للاستاذ عماد، ويا ريت يا جماعه التعليقات السخيفه ما حدش بعتها تاني خالص، اللي شاتم قولوا له جزاك الله خير وما تردوش عليه ولا تعتبروه، عشان ما نقعدش نخش في متاهات وجدل زائد على الانترنت مع من خلال بعض الموتورين اللي ممكن ما يكونش تابع الشيخ حازم الله اعلم يعني، بس الكلام اللي كاتبه في الدعاء ده حد عنده دين يعني فاهم القصه.
عنده ايه يا فندم؟ حازمي
عنده ايه؟ عنده
دين يعني فاهم انه قاري في الدين شويه في الدعاء اللي جايبه سعد بن وقاص. نعم اتفضل.
انا هستاذنك قبل الدخول في فكره الاستفتاء، يعني بمناسبه يعني في نقطه شايفها في غايه الاهميه.
نعم.
الاستاذ جمال متفق معاه في جزء مهم اللي قاله، اسمه ان الاخوان مش جمعيه خيريه.
وهم لا الامريكان
والاخوان
والاخوان يعني
طيب ما معنى
اصلاحيه؟ جمعيه اصلاحيه.
جمعيه اصلاحيه. دلوقتي احنا عندنا الامريكان بيقولوا ان احنا مع او ضد. الامريكان يا اخوانا بيتصرفوا تصرف سياسي،
ما يقولوا
بيتعاملوا ان هم طرف سياسي لهم مصالح.
صح.
الاخوان ليسوا ملائكه وليسوا شياطين.
صحيح صحيح.
الاخوان يا سيد العزيز عاملين افضل علاقات في المنطقه مع المملكه العربيه السعوديه، وهي دوله اظن لا يشكك احد في دينها ورعايتها للحرمين. الامريكان لهم علاقات مع باكستان، الدوله الوحيده مع اسرائيل القائمه على اساس ديني. الاخوان يبحثون عن مصالحهم حيثما كانت هذه المصالح فهم معها، يتعاونوا مع السعوديه ويتحالفوا ومع دول الخليج ويتحالفوا مع باكستان ويعادوا فنزويلا اللي هي دوله مسيحيه كامله. لا لا انا بتكلم على صلب الموضوع. هذه نقطه في غايه الاهميه للناس. ان في السياسه الناس تبحث عن المصالح. ما انا كيف افسر علاقه الامريكا بالسعوديه؟ مش اكيد الامريكان مش عايزين يبقوا مسلمين، لكن عندهم مصالح بيحافظوا عليها.
مش هنقدر نربط ان نفس العلاقه اللي في علاقه بين الاخوان والسعوديه.
لا لا لا.
ان نفس علاقه
بين هو كان ياخد الامريكان.
الامريكان
هو كان ياخد الامريكان. لا الكلمه بس، لكن هو معنى كان
المشاهدين
بس يوضح.
لا الامريكان
الامريكان هو كان بيربط علاقه الامريكان بالسعوديه وباكستان مش الاخوان.
فبالتالي
الاخوان
يا سيدي الاخوان المسلمين ايضا، الاخوان المسلمين ايضا، وهذه النقطه المهمه. وكذلك
اخواني هيسكت يعني.
لا لا انا هقول بس
وسامح
يتفق معي جمال في الاخر. دكتور جمال
هو مش مختلف معايا.
احنا دلوقتي عندنا في الساحه السياسيه عندنا خيرت الشاطر، عندنا حازم ابو اسماعيل، عندنا عمنا ابو الفتوح، عندنا محمد سليم العوض، وكلهم يقولون انهم
التيار الاسلامي.
التيار الاسلامي. طيب معنى ذلك انهم جميعا هم الناس مسلمين، بس الناس المنقسمه في شانهم، كل واحد له مشجعين. فمعنى ذلك ان لا احد يحتكر الحديث باسم الاسلام، مش كده ولا لا؟
صحيح.
وبالتالي لا احد يكلمني واحنا بنتكلم في السياسه ان انا بتاع الاسلام. طب انا لما انا افترض ان الاربعه دول بس، الناس اللي يروحوا ينتخبوهم كل واحد له مزايا وله عيوب، معنى ذلك انني سانتخبه على اساس برنامجه المعلن وليس على اساس انه مسلم، لانه اظن ما فيش شك انهم الاربعه مسلمين،
مش كده؟ كل المطروحين الا اذا كان في حد مسيحي
اصلا. هذه النقطه الجوهريه. علينا على الاخوان المسلمين وعلى التيار السلفي عندما يتحدث الامر بشان السياسه نتكلم في السياسه. لما نيجي نختلف بشان الدين نتكلم في الدين على جنب. مش
وليه على جنب؟ ما الدين برضه في الحياه كلها، مش لازم على جنب.
طب انا دلوقتي هو خيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل
عايز اوصل فكرتك بهدوء شديد ان حاجه تتكلم ان مش خلافي مع خيرت الشاطر خلاف مع الاسلام.
بالظبط.
صح. وانا
وهو في ذلك وهو لا يتحدث وهو لا يتحدث باسم الاسلام.
صحيح.
هو او
صحيح.
غيره هو يطرح برنامج ويحتكم للناس.
صحيح.
فهذه نقطة ارجو ان الناس لو الناس فهمتها، وده كان موجه حتى للاخ اللي بعت لك الدعاء، لا يحتكر هو الحديث باسم الشيخ حازم او ان هو صح وانت غلط او العكس.
صحيح.
هذه آفة في مصر.
ده بيقول لي كده وانا مقيد الشيخ حازم من الاسبوع. انا ما علينا.
طيب هنرجع لي
يعني. نعم.
على الهواء.
على الهواء.
فالاخوان حزب سياسي عليهم في المساله دي ان يتعاملوا
لا الحريه
والعداله. والاخوان الجمعيه ارجو ان
تتحول الى
هيئه اسلاميه جامعه تكون خاضعه للقانون وواضحه المعالم عشان الامور تبقى واضحه.
طب انت برضه ما رضيتش عليا في مساله
الدستور.
اتفضل. الدستور
استفتاء الدستور اظن انه لعب دورا مهما جدا للاسف الشديد في التقسيم، مش في بدايته. فكرته كانت يعني الصوره التي قدم بها ان اخواننا اللي هيقول نعم سيجيب نعم على الاستقرار والانطلاق وجدول عمل. فوجئنا قبلها بلحظات يا اخواننا روحوا صوتوا ومش هتفرق نعم عن لا، وفي كل الاحوال هيطلع اعلان دستوري. الصوره لم تكن واضحه. انا ضد الناس اللي بيصوروه ان هو كان الشيطان الرجيم الاستفتاء 19 مارس، لانه ببساطه شديده جدا ممكن
ندعو الناس اتكلمت في ده كتير.
نعم. ممكن الجمعيه التشريعيه التي تم انتخابها في تونس على سبيل المثال، الناس بيتحدثوا عن نموذج تونس. نموذج تونس في النهايه الناس اللي راحوا صوتوا، ما هم صوتوا على اختيار لجنه تاسيسيه مش انتخابات. ورغم ذلك الاغلبيه جت حزب النهضه ذي المرجعيه الاسلاميه. وبالتالي هم الذين وضعوا الدستور. نقطه الخلاف الرئيسيه هي ان انت وانت بتضع في المراحل الانتقاليه الكبرى لابد ان يكون عندك عقل كبير والقوى السياسيه تكون ناضجه وراجحه وتقعد مع بعض وتتفق على خطوات حقيقيه. هناك قوى جهنميه، ربما الطرف الثالث او ربما الطرف الرابع استطاع ان يزرع الفتنه ويزرع الاستقطاب في استفتاء 19 مارس ثم في الاعلان الدستوري من 30 مارس، وحصل الاستقطاب من يومها وحتى هذه اللحظه. ثم تعمق هذا الاستقطاب في الانتخابات وازداد تجذرا الان بعد ترشيح
دكتور. النخبة أو فيما يسمون بالنخبة أليس جزء من هذه المسؤولية؟
النخبة يتحملوا مسؤولية كبيرة جدا، ومنهم النخبة الليبرالية. لا أبرئها، وكتبت ده بوضوح شديد جدا في أكثر من مرة.
نعم.
بعد الانتخابات قلت بوضوح أن إحنا كلنا بندعي إن إحنا عارفين شعب طلعنا مش عارفينه معظمنا. إحنا بنتكلم عن ناس إحنا مش عارفينهم، لما يطلع 77% او 70% يروح يدوا التيار الديني اللي هو كان محروم الى حد كبير من
ممارسه العمليه السياسيه خالص.
من ممارسه العمليه السياسيه ومن الاعلام بشكله التقليدي. ثم يحصل طبعا هو عنده منافذ اعلاميه كتير منها الجامع ومن حاجات كتيره جدا، لكن لما يحصل اعلاميه معناه ان هو واصل للناس. انا ما ينفعش ادعي الحديث باسم الناس والناس راحوا انتخبوا حد تاني على ان انا اعيد النظر. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا اسمها ان القوى السياسيه في نظر جميعها غير ناضجه، واحمل التيار الاسلامي خصوصا الاخوان المسؤوليه باعتباره الحزب ذو الاغلبيه.
نعم.
عندما تكون كبيرا عليك ان تتصرف كالكبار. نعم. وعليك ان تتصرف تصرفات ناضجه وتتعامل انك الذي ستحكم والذي ستقود.
نعم استاذ ياسر، يعني بتشوف اللعبه الاعلاميه توصل مصر لفين في الفترات الاخيره، يعني من خلال دراستك وتحليلاتك على التوك شو، وشايف انه السجالات اللي بين التيارات والقوى السياسيه مختلفه في طريقها للحل، ولا التيارات الليبراليه بتعتبر المساله دي مساله حياه او موت بالنسبه لها وعايزه تهد المعبد ونبني الموضوع من اول وجديد تاني؟
لا، هو الاول انا عايز اشير لشيء. لو انا كنت مكان صديقي الاستاذ الدكتور جمال ما كنتش هاجتهد قوي في ان انا ادافع عن التحول اللي حصل في قرار الاخوان المسلمين.
كويس.
لانه ده من طبائع الامور كما اشار.
لا انا برد على الطرح.
انا فاهم. لا انا مش هجتهد، لانه يعني احد تعريفات السياسه، وهو طبعا استاذ وخريج علوم سياسيه، انه الاقدام في موضع الاقدام والاحجام في موضع الاحجام. يعني دي مساله
الصح والغلط.
فرنسا وانجلترا اكثر دولتين تحاربتا في العهد الحديث، تمام، لكنهما حينما تلقت المصالح قعدوا واتفقوا مع بعض وعملوا سايكس بيكو واتفقوا وقسموا وبعد كده حربوا مع بعض في الحرب العالميه الثانيه. دي مساله يعني اللي يجي يقول لي ازاي الاخوان يقولوا يوم كذا، ده ميكيافيلي في كتاب الامير قال لطالما كان الوفاء بالعهود من شيء من النبلاء، اما الامير، الامير يعني من يعمل بالسياسه في موقع الحكم زي الاخوان دلوقتي مثلا، اما الامير فلا يجب ان يفي عهدا الا اذا كان فيه دفع ضرر شديد او جلب مصلحه. تخيل، لطالما كان الوفاء بالعهود من من اما الامير فلا يجب ان يفي عهدا. ده كلام ميكافيلي. فاذا هذه هي لعبه السياسه زي ما قال اخونا الاستاذ عماد، اللي هي المصالح، واين هي المصلحه، والسياسي الشاطر هو الذي يستطيع ان يؤمن اكبر قدر من المصالح اكبر قدر من المصالح لجماعته او امته او حزبه او طياره. ولذلك انا اتوقع من الاخوان المسلمين ان يفعلوا ما يكون مناسبا لرؤيتهم ولمشروعهم ولمصلحتهم في الوقت المناسب. واتوقع ايضا من بقيه الاطراف الاخرى نفس الشيء. وما يحزنني هو انك تقول انني افعل ما افعل لأن ذلك يتسق مع الشرع، أو أنني أقدم على ما أقدم عليه لأن ذلك هو ما أمر به الله. هو ذلك ما يحزنني.
أصل لو احنا خلينا نتكلم صح، لو احنا هنتكلم عن الأمر به الله هنزق كل الناس
خلينا مع بعض
ونتكلم بقى في دستور.
فإذا دعونا نبقى نمرة واحد، نمرة واحد، نحن بصدد لعبة سياسية، تمام. هذه اللعبة نريد أن تبقى بمنأى عن الاستخدام المسيء للدين وللمشاعر الدينية للمسلمين وللمصريين من الجانبين، سواء كان مسلم أو غير مسلم، ولا يتكلم أحد بموضوع الدين في هذه المرحلة بالذات. النقطة الثانية هي مسألة أنه التوك شو فهمنا الموضوع الحياد ملتبس جدا يا أستاذنا. يعني أنت من شوية قلت أن أنت محايد، وبعد شوية قلت أنه أنت أعلنت إيدك لشيخ حازم.
لا انا
محايد. انت مش محايد يعني؟
انا رافض فكره الاعلام المحايد.
طيب الموضوعي برضه رافضه ولا يمشي معك؟
لا اعلام موضوعي ماشي
ماشي يمشي. طب هو الحياد جزء اساسي من اركان الموضوعيه. فاللي حاصل هو انه احنا بنخلط بين حاجتين اساسيتين. احنا في صناعه الاعلام دي، صناعه الاعلام دي فيها خطين انتاج، خط اسمه خط الراي وخط اسمه خط الخبر، ما عندناش حاجه ثالثه. في حاجه ان بتوين كده يعني بين الاثنين اسمها الفيتشر او التحليل او البروفايل، لكن الاساسان الاساسيات عندنا هي خط الخبر وخط الراي، تمام. وخلط الخبر بالراي هو زي خلط الزيت بالميه بالظبط، تمام. فاذا كنا في معرض الخبر، يعني لو حضرتك دلوقتي طالع
بقرا خبر عندي شيخ الازهر المجتمع الدولي صوره اطراب
الدوله، يجب ان نلتزم بالتقديم الواقعي والوضوح والايجاز والتنصح
ونجيب عن اسئله
الحقائق. احنا بقى مشكلتنا هي ايه؟ ان احنا بنحط ابو قرش على ابو قرشين. اذا التوك شو اللي هو بيعالج احداث جاريه وبرامج جاريه عرف يفرق وقدر يفرق بين الخبر والراي، ثلاث ارباع مشكله الاعلام في مصر ممكن تتحل، تمام. اذا تنوا يلعب نفس اللعبه دي، انه يطلع رجل يقول ان انا مقدم برنامج احداث جاريه ثم يعطي محاضرات للخلق، دي هتبقى كارثه كبيره، هتبقى مشكله، وده الحادث. فاذا انا ادعو زملائي العاملين في الاعلام
الى التفرقة بين ما هو رأي وما هو خبر. اخر شيء هو في موضوع اللجنة التأسيسية في 30 ثانية. انا كنت بقول انه جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور الزراعة السياسية للتيار السلفي او لبعض التيارات السلفية لديهم فرصة ذهبية كبيرة جدا جدا. وانا هقول هذا الكلام ورزقي على الله زي ما قال اخي عماد. اول حاجة تمام انك تحاول ان تحقق مصلحة للذين وضعوا ثقتهم فيك عن طريق إصلاح شؤون دنياهم وأن ذلك هو الذي سيقودك إلى حظهم وأخذهم إلى حيث يصلحون شؤون الآخرة. وإنك تقتدي بالتجربة التركية ليس في شق نجم الدين أربكان وحزب الرفاه وحزب الفضيلة ولكن في شق التجربة التركية العدالة والتنمية الآخرة. هذه النقطة. النقطة الثانية هي إنك زي برضو إنك يجب أن تحرص على أن تشرك الأمة في كل ما تفعل وأن تقول لهم إننا نستطيع أن نلهمكم وأن نفكر معكم. ولكن فكرة الاستحواذ دي وأنا أعرف الحق وأنت تعرف الضلال وأنت يجب أن تتبعني أتصور إن هو ده اللي هياخدنا إلى الطريق المسدود اللي أنت قلت عليه من شوية.
ضبط 64 ألف لتر سولار مدعم في حملة بالغربية كومبارس بالسينما يستعلم عن ضوابط الترشح للرئاسة لينافس سعد الصغير. خبر عاجل مصدره جريدة المصريون. حزب النور يحسم أمره ويؤيد الشاطر والإخوان تم في انقسامات بشأن ترشحه. وقال أحمد خليل المتحدث الإعلامي باسم كتلة برلمانية حزب النور أن حزبه سيدعم خيرة الشاطر لأنه يملك من القدرات والإمكانات ما يؤهله لتدشين مشروع نهضة مصر شامل بمرجعية إسلامية موضحا أن التيار السلفي كان واضحا منذ البداية عندما قال أنه لن يدعم إلا مرشحا رئاسيا بمرجعية إسلامية. دكتور جمال معايا دقيقتين عايز تعليق من حضرتك.
شوف زنقتني ازاي اهو ده الكلام بقى.
خديجه خيرت الشاطر
وعمال تقول لي عريس ومش عارف. المهم
خديجه خيرت الشاطر في الفيسبوك كتبت لقد اعدوا عدتهم لترشيح عمر سليمان او من يشبهه واشهد الله ان ابي الحبيب خيرت الشاطر حتى ليله ترشيح الاخوان له والذي ظل يعرض عليه لمده عام وهو يرفضه كان يبحث بديل دعم لحبيبنا الشيخ حازم رغم رفض البعض الفكر طلب الإمارة ورؤية البعض أن هذا المنصب يحتاج إلى خبرات إدارية وقضية أكبر إلا أنه ليلة قرار الإخوان كانت أحد المحددات الهامة التي أثرت في القرار هو إبلاغ الجهات المسؤولة لهم أنه سيتم رفض أوراقه لتأكدهم من ازدواجية الجنسية لوالدة الشيخ حازم الغالية رحمه الله. وأيا كان هذا السبب حقيقيا أم ملفقا ممن يدير شؤون البلاد فإنه لا يليق أبدا أن يظن فريق أن إخوانهم الذين أثاروا هذه الفتنة. سريعا ليه الجماعة ما قررتش طالما أنه شافت أن مثلا منصب الرئاسة في خطر أن تدعم المهندس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ والشيء الثاني هل هي فعلا كانت في اتجاه اللي عند الجماعة لدعم الشيخ حازم بس حصل انقسام؟
لا أنا حسب معلوماتي في هذا السياق أنه تم نقاش في كل ما هو مطروح سواء حركة طرحه أو غيره نقاشات طويلة أخيرها كان فترة 3 أسابيع اللي قام بها مجلس الشورى العام هو المنوط بهذا الموضوع وكل المطروحات كانت مطروحة في جدول أعماله ولكن توصلوا في النهاية إلى النتيجة التي أنت علمتها. أنا أستطيع أن أقول لأستاذ خالد فيما يتعلق بهذا الموضوع أنه المهندس خالد الشاطر أو غيره له الحق أن يترشح طالما أن لديه رؤية ولديه برنامج ولديه آليات لإصلاح الشأن المصري بشكل أو بآخر في النهاية القرار لحضرة المواطن المصري. وأنا أطمئن حقيقة أم أمين والدكتورة سهى وغيرها ممن عمل مدخلات مع حضرتك الآن إن هم فوجئوا بخلف الوعد. أنا قلت ووضحت إن هناك فرق يمكن آية ده كلامي الأستاذ ياسر. أنا بس عايز أعمل سبوت كان سريع على قصة الإعلام. أنا بس أقف مع أخويا الأستاذ ياسر فيما يتعلق بإنه عمل سيرش وبيعمل بحث على نائب سلف أنا بس تقديرا لهذا الجهد ده جهد عظيم جدا ولكن في الإطار البحث العلمي أيضا لا أعتمد فقط على الصحافة الورقية. يعني أنت طالما أنك تقوم ببحث خاص به نواب مجلس الشعب يبقى راجع المضابط. ليه بقى؟ لأنه الإعلام في الفترة الأخيرة خصوصا عنده حالة من التحامل على التيار الإسلامي وهذه النتيجة معروفة. لماذا؟ لأنه معظم أيضا القائمين صحيح. على وسائل الإعلام سواء في فضائيات أو في صحف أو غيره عندهم حالة دفع في اتجاه تشويه صورة الإعلام وده عفوا تشكيك صورة
التشكيك في شرعيته اصلا.
لا انا بحثي على التغطية الاعلامية مش على الاداء.
انا
ببحث في التغطية فعشان كده ببص التغطية
في النتيجة
انه ده ملوش علاقة بالاداء.
بالضبط.
الاداء حاجة والتغطية حاجة.
وانا الحقيقة يعني اؤيد اخويا ياسر برضو في جزئية مهمة جدا انه الاخوان هم مجموعة من البشر هم ليسوا ملائكة يخطئون نعم ولكن الناس الحقيقه لما ترصد فعلهم بيحاولوا بيجتهدوا بقدر استطاعتهم. تخيل ان هناك مجموعه من البشر منذ فترة طويلة تحاول أن يكون لها دور جيد. هم لهم أدوار عديدة منذ فترة طويلة في الشأن الاجتماعي والتربوي إلى آخره، وتجد صدودا، تجد نظام يأخذ بهم إلى المعتقلات إلى آخره. ثم حينما كانت هناك حرية عامة، وهذا كما يقولون لا يستطيع أحد أن يقوم بأي عمل إلا في جو من الحرية، فأنا أستطيع أن أقول أن العبء ثقيل، نعم يجب أن يكون هناك حالة توافق، نعم يجب أن يكون هناك مشاركة، نعم لا يجب أن لا يستحوذ فريق دون الآخر على مجريات الأمور، نعم، ولكن لابد أن نقرأ أستاذ خالد الأحداث بشكل فيه أقرب إلى الموضوعية، لا أقول موضوعية كاملة أو أقرب إلى الحيادية. أما أن نغلق الدوائر وعندنا حالة يعني احتراز شديد وحالة رهبة من أن يكون هناك رئيس إسلامي ورئيس مجلس شعب إسلامي وغيره، أنا ربما أتفق أو أختلف فيما يتعلق باللجنة تأسيس الدستور. أنا ضد مثلا، وأنا أهوت بقولها على الهواء، ان يكون رئيس اللجنه الدكتور محمد سعد.
ده كلام كويس قوي،
انا بقول لحضرتك
على كلام محترم جدا.
ما انا بقول سعادتك ليه يعني في قامات خاصه، بس السياق برضه قد يكونوا معذورين في جانب. انا لا ادافع زي ما قال اخويا الاستاذ ياسر، ولكن اقول انه مساله ال 50% تمت بشكل في انتخابات. هم الاخوان كانوا بيقولوا 40 وحزب النور كان بيقول 70.
ادي سياسه،
ما انا فاهم، ما انا فاهم.
ده هو الحاجه،
هو حاول ايه، انا استطيع ان اقول ايه، انه الفكره ان العمل في النهاية هو عمل بشري في اخطاء، نعم، ولكن الاهم ان نرفع شعار.
انت عايز الطرق الاخرى تشارك معاك بدل ما تقعد
بعيد. وبعدين فكرة الانتخابات دي يا استاذ عماد اللي بتتم من حل اخر دي، انا بعتبر ان فيها كثير من الشيوخ الاعلام.
اتفضل اخر كلمة
النقطة. بس انا يعني يعز علي ان اخي وصديقي يقول ان الاعلام كله
بيحاول يشوه كله. بقول بعضه ما بقدرش اقول
كله. على سبيل المثال جريدة الشروق اتهمت قبل الثورة انها جريدة الاخوان المسلمين. الاعلام الذي اتهم المرشد انه سحر فرعون، وانا
زعلان جدا من هذا السياق.
لا لا لا، سياق قريت نص اللي قاله المرشد.
الاعلام حتى في المؤتمر الاخير اعلن وقال
الاعلام يعني المصري قبل الثوره العام المستقل وبعض الفضائيات هي التي دفعت عن الاخوان، وهي التي
واجب عليها استاذ عماد، مش نعم. مش منا،
بمعنى ذلك انها كانت مهنيه لم تكن نعم. سحر فرعون
نعم.
علي ان احدد ان اقول بعض الاعلام مش كل الاعلام.
صح،
هذه النقطه.
هو طبعا المرشد هو بيقول الاعلام، بيني وبينك الاسلاميين عارفين هو بيتكلم عن مين.
لا لا اقصد في مشكله حصلت اللي هي ايه، ان فجاه ان الاخوان المسلمين دلوقتي ان كل ما هو غير اسلام اعلام ضدهم مش صحيح.
انت عارف اقول بس سطر واحد والله، هو سطر واحد بس عشان نضيف لكل اخواننا الكرام الليبراليين، طبقوا الليبراليه ناس اسمها العدل والمساواه والحريه، لا تضحكوا علينا كثيرا بانكم ليبراليين والممارسه تخالف تماما الليبراليه.
بشكر حضرتك واستاذ عماد حسين، عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق، الدكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبليه، استاذ ياسر عبد العزيز خبير اعلامي. فاصل وهنتكلم عن الترامادول والدواء المتهرب والحياه اللي احنا عايشينها الفل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. أكيد بنتحرك من ناحية السياسة، لازم نخش في مشاكل جماهيرية شوية ومشكلات تخص الشعب المصري والفقير والدواء. اسمحوا لي أرحب بأستاذنا الكريم الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصادلة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام،
نور الدنيا،
الله يحفظك.
هخرج من حضرتك من السياسة شوية، ولأن لازم هرجع لك للسياسة بحكم أن حضرتك عضو في اللجنة التأسيسية وضع الدستور. هسأل حضرتك، الدواء المصري مشاكله إيه، وخصوصا بنسمع عن أدوية مهربة بتيجي من بره، بدأنا نتكلم عن أنه ما فيش ضوابط للأدوية المخدرة، وكتير من الناس بدأ بتستخدم الأدوية المخدرة دون ضوابط من النقابة للصيدليات أنها تصرفها بروشتات. يعني الموضوع وصل لحد فين؟
يعني أكاد أقول لحضرتك بصفة عامة من رضا ربنا على الشعب المصري أنه إحنا تقريبا بنجهز في بلدنا او بنحضر في شركات صناعة الادوية المصرية ما يقترب من 90% من احتياج المواطن المصري من الادوية العادية اللي هي بتغطي تقريبا 18 مجموعة علاجية الامراض، مجموعة الامراض يعني.
نعم.
بنعمل في مصر حوالي 90% من الدواء بتاعنا، وما يستورد هي الأدوية اللي بتحتاج لتكنولوجيا عالية. وإحنا في السنتين الثلاثة الأخيرة بدأنا ندخل في الحاجة اللي بيسموها البايوتكنولوجي، اللي هي تحضير الأدوية ذات الدقة العالية والتخصص العالي، زي الإنسولين وزي حقن الإنترفيرون اللي بتعطي لمرضى الكبد. لكن احنا بننتج او الشعب المصري بيستهلك كدواء دواء ما يقرب من 20 مليار جنيه مصري في السنة. لو لم تكن هذه الأدوية تصنع في مصر لكنا دخلنا في تكلفة تصل إلى 100 مليار في السنة. فالحمد لله أنا بقول أنه أنا بفتخر حتى كمهنة أن احنا قادرين نسد من خلال بقى أنا 80 سنة بنعمل دواء في مصر قادرين نسد احتياجات كثيرة. مرينا بظروف اقتصادية من اشتراكية إلى الانفتاح
لرأسمالية
لغيره قدرت شركات الأدوية تتجاوب مع يعني الظروف التي مرت عليها وما زال المريض المصري والطبيب المصري والصيدلي المصري في ايديهم أدوية معقولة جدا.
ليه الدكتور المصري يعني هو بيكتب لي دواء بيحسسني ولازم حاجة تقولين على المشكلة دي على حقيقتها انه لازم يكتب لي دواء مستورد ولما جاك يكتب لي دواء عادي واجي اشتكي له ويقول لي ده دواء مصري والمادة الفعالة فيه تعبانة قلبي يعني لو المفروض مثلا يتحط 20% في حاجة بيتحط 5% فلازم بدل ما تستهلك علبة هتستهلك لك 3-4 فبيبحث عن البديل الغربي والكلام ده بيتقال وبسمعه كتير من دكاترة يعني بيرشحوا هذه الأدوية.
أنا نفسي أجاوب حضرتك بشوية أرقام.
تفضل يا فندم.
لو كان الدواء المصري أنا بقول لحضرتك إحنا بنعمل دواء من 80 سنة لو كان الدواء المصري أقل فعالية لما ازداد متوسط عمر الانسان في مصر. احنا متوسط عمر الانسان ارتفع نسبة وفيات الاطفال في الصغار في مصر انخفضت بعض الامراض التي ظلت مستوطنة المجتمع المصري والمريض المصري سنوات طويلة حصل تقدم كبير جدا في نسبة الشفاء فيها. احنا مستشفياتنا بتجري جراحات يومية بالمئات وبتستعمل الدواء المصري في 90% من الحالات. قضية الدواء المصري الفعال وغير الفعال مرة أثيرت على لسان أحد الوزراء واتخذت عينات من الدواء المصري في بطريقة علمية يعني أنا بأشيد بيها. اتاخد عينات من دواء مصري من على خطوط الانتاج واتاخد عينة من مخازن الشركات ومن وسائل النقل ومن الصيدليات ومن المستشفيات ومن على سراير المرضى وارسلت الى احد المعامل الرئيسية في انجلترا دون ان يعلن هذا الموضوع. والمعامل دي بتقارن الدواء المصري بالمماثل ليه تماما من الدواء الاجنبي والنتيجة كانت ان الدواء المصري مطابق تماما. ولما نيجي نتكلم مطابق يبقى لازم المادة الفعالة 20 ميلي جرام محطوطة 20 ميلي جرام وإلا لما شهدت ده احد المعامل اللي هي نقدر نقول عليها معامل المرجعية. واحنا على استعداد دائم لان احنا نعيد هذه التجربة. وانا هقول لحضرتك ان القواعد اللي بتحكم صناعة الدواء في مصر في بعض الاحيان بتبقى عارف حضرتك الراجل يتوضى وبعدين ينسى انه توضى وبعدين ينسى انه توضى اللي هو احنا بيحكمنا في كثير من الاحيان وسواس. وانا اشتغلت في الصناعة وزملائي انا بتوع الصناعة معاهم انا بقول لحضرتك دوايا انا كراجل سني 70 سنة عامل جراحة في القلب انا وزوجتي دوانا كله بدون استثناء لا يوجد فيه دواء من الخارج.
يمكن ده يخلينا اقول لحضرتك ان بعض الناس انا برضو بكلم حضرتك وانت بيتسع صدرك لينا انه لما كان مسؤول بيتكلم يا جماعة انا بشرب من مية الحنفية يا محمد على الهوى في برنامج انا فاكر هات لي يا ابني كوباية مية وجاب له كوباية مية وشرب ان بعض الناس بتقول مش قادرين نصدق ده يعني هل في مسؤول ودي يعني ده خبر مهم بالنسبة لي ان حضرتك تتعامل مع الدواء المصري لتعطينا الثقة في هذا الامر. طيب اذا كان الامر كذلك هل حضرتك بتشعر انه ثقافتنا في مسألة التعامل مع الادوية والصيدليات يعني انا دلوقتي في السعودية لما بسافر اجي اخش اقول له دكتور اديني حقنة يقول لي ممنوع تروح مستوصف اجي اصرف دواء يقول لي روشتة ولازم تكون مختومة من دكتور ما او من هيئة ما هل في مصر هنشهد ده وخصوصا ان بعض الناس بتشتكي ان في بعض الشباب ابتدى ياخد دواء كحة عشان يشربها كلها لان فيها نسبة مخدر او بعض الادوية المخدرة المهربة من بعض الصيادلة هل بتتم عملية رقابة تفتيش مفاجئ زي التموين كده نشوف دواء مهرب او دواء مش محطوط على قائمة الأدوية عندنا في مصر، هل ده متابع حضرتك يا دكتور؟
انا عايز ابتدي من 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 موقع ثاني في الإجابة على سؤال حضرتك. في كل العالم حاجة بيسموها الأدوية خارج التذكرة الطبية، اللي هي الأدوية التي تعالج الأمراض البسيطة، وبتصل في الولايات المتحدة الأدوية اللي خارج التذكرة الطبية إلى 25%. المواطن الأمريكي يحصل على 25% من دواه من الأدوية خارج التذكرة الطبية. وإحنا عندنا في مصر قد تكون هذه الظاهرة ظاهرة مقلقة في بعض الأحيان، لكن بنعمل دراسة الآن وإحنا موافقين كنقابة صيدلة، نتصل بالحكومة، نتصل بالوزير، بنقول له ان احنا ما عندناش مانع يقيد صرف بعض الادوية بالتذكرة الطبية، منها المضادات الحيوية. في بعض الاحيان احنا عندنا مضاد حيوية جيل اول، ده ممكن يكتبها الممارس، طبيب الممارس. جيل تاني احنا عاوزين نتفق ان احنا ما عندناش مانع نصرف التذكرة الطبية الذي يكتب فيها المضاد الحيوي من الجين التاني والجين التالت التذكرة الطبية التي تأتي من مختص.
نعم.
وعندنا مؤتمر في الأيام القليلة القادمة هنعمل نقدر نقول عليه فريم للأدوية التي لا تصرف بروشيتا.
إلا بروشيتا.
التي لا تصرف، التي تصرف من غير روشيتا.
من غير روشيتا نعم.
اللي هو إحنا بنسميها في تعبير بالإنجليزي بيسموه OTC، يعني على البنك الصيدلي.
نعم.
لها قواعد. والصيدلي دارس هذا الموضوع دراسة مطمئنة للجمهور. أنا اللي بطلبه من المواطن المصري عند حضرتك هنا في قناتك، انا عاوز المواطن المصري لما يدخل صيدلية يتأكد انه يتعامل مع صيدلي.
طب دي هتم ازاي؟
انا ادي حق. اولا احنا بنطالب ان الصيدلي يبقى بيدلل على نفسه، اولا بوجوده في مكان بارز في الصيدلية باهتمامه بالمريض، ويدلل على نفسه بلبسه، لا مانع ان هو يلبسه، لا مانع ان هو يحط.
انا قصدي هل الباج ده مهم بالنسبه لي ان انا اشوف اسمه والصيدلي وختم النقابه موجود؟
لا مانع، ده حاجه مجتمعيه، احنا لا مانع، ليس لدينا مانع ان احنا نعمل فيه.
نعم.
قريبا جدا هيبقى في نوع من انواع تحديد المجال الذي يعمل فيه الصيدلي خارج اطار التذكره الطبيه، واحنا لا نمانع من صرف الادويه بالتذكره الطبيه، لكن عشان نعمل هذا الموضوع لابد ان نعالج قضيه كبيره جدا، وهو العلاج المجاني في المستشفيات. المرضى ما زالوا عندهمش ثقه في التوجه للمستشفيات. احنا بنعلم الصيدلي ازاي يوجه المريض يروح لانهي طبيب في حاله ما اذا كنا نرى ان مجموعه الاعراض اللي بيتكلم فيها المريض لا يصح ان تترك للادويه الاوفر كاونتر بس.
احنا عندنا يا دكتور في مصر دلوقتي الطبيب الصيدلي هو كل حاجه، يعني هو بتاع البطن وهو بتاع الكحه وهو بتاع الصدر.
انا بأكد ان هذه الظاهره لها كثير جدا من العيوب. انا جاي بقول لحضرتك بكلم بمنتهى الصراحه، كثير جدا من العيوب، ولكن الطريق اللي بيسلكه المريض عشان يحصل على دواه ويحصل على كشف في العياده طريق الدوله لا تنظر اليه يعني هل يصح ان يتاخر التامين الصحي في مصر الى يومنا هذا؟ هل يصح انه يتقدم خدمه تامين صحي بشكل منفر يجعل المريض اللي بيروح يقعد في مستشفيات
الشارع وبهدل المستشفى
4 ساعات وخمس ساعات وست ساعات ثم لا يجد العنايه الكافيه في كل الخطوات؟ الراجل بيأثر طريقه، وده خطأ. أنا أؤكد إن ده خطأ، وأنا مش محتاجه كمهنة.
والله يا دكتور
أنا مش محتاجه كمهنة
نفسهم. يعني أنا ما باجي أقول تعبان لدكتور بكسل اروح لدكتور اقول للصيدلي حاسب التهاب يقول لي خد مثلا كذا.
الصيدلي على انا بس عاوز ادخل في موضوع يطمن الناس كلها.
اتفضل.
احنا بنبدا ان شاء الله في سنه 2012 مشروع للصيدله الاكلينيكيه في مصر. الصيدله الاكلينيكيه
طب ده مطبق يعني واخد متاخد من تجربه الدول الاخرى؟
هو العالم كله بيشتغل بالصيدله الاكلينيكيه. الصيدله الاكلينيكيه تعني باللغه العربيه الصيدله السريريه، هي كلينيك، يعني نقدر نقول انها صيدله سريريه.
نعم.
هيتحول فيها دور الصيدلي في المستشفى، واحنا عندنا حوالي 15,000 صيدلي في المستشفيات. هيتحول فيها من صيدلي بيصرف بيتلقى وارد ويقيده في دفتر ويصرفه من على الشباك الى دور تماما مختلف عن هذا الموضوع.
جميل.
هضرب لحضرتك امثله.
اتفضل.
ادويه السرطان. نعم. والادويه الدقيقه ربنا يعافينا جميعا ويشفي مرضانا يا رب.
امين.
هذه الأدوية تحتاج إلى تجهيز جرعات خاصة بكل مريض على حدة، مش الكبار والأطفال، لا. الجرعة اللي ياخدها مريض سنه كذا، وزنه كذا، طوله كذا، فالصيدلي الإكلينيكي في معامل في المستشفيات بيجهز الجرعة اللي ياخدها جهاز التمريض أو ياخدها الطبيب يعطيها للمريض وفقا لمحددات دقيقة جدا. ده دور الصيدلي. الدور الثاني، الصيدلي عارف حضرتك المحاليل اللي بتتعلق في المريض على في السرير. كثير جدا من الأدوية بتضاف إلى هذه المحاليل. اللي دارس ماذا يضاف إلى ماذا دون أن يفقد خصائصه الصيدلي. فتنزل الممرضة للصيدلي يحضر المحلول ده، يضيف عليه المسكن، ويضيف عليه مضاد القيء، يضاف عليه المضاد الحيوي، يضاف عليه الكثير. هو اللي عارف ان انا احطه على جلوكوز ولا احطه على محلول ملح. من هنا نقدر نتفادى الكثير من الاخطاء اللي بتحصل في المحاليل اللي بتعلق للمريض. مش بس كده، الصيدلي بيوصي ان الدواء ده يتعلق للمريض في مدة نص ساعة بس حتى لا تحدث اضرار للمريض. الجزء الثاني ان الصيدلي بيمر مع الطبيب حول في اثناء مروره، ويناقش مع الطبيب، مش ضروري قدام المريض، انما يناقش مع الطبيب الامراض اللي كان بيشتكي منها المريض قبل ما يجي المستشفى، والسن ونظام الغذائي، كل هذا مجهز للصيدلي الاكلينيكي. وانا عندي اعتقاد ان احنا في سنه 2012، السنه اللي احنا فيها
دي
غالبا ان شاء الله بالاتفاق مع الجهات الصحية هيبقى عندنا في كل محافظة مستشفيتين فيهم صيادلة اكلينيكيين. ده هينتقل للشارع بعد شوي، ده هينتقل لان الصيدلية في الشارع
على هيئة مثلا سيارة كرفان
ولا حاجة. لا لا لا، الصيدلية في الشارع هتبقى بتمارس، هيتعلم صيدلة اكلينيكية. العلاقة بين الطبيب اللي فاتح عيادة والصيدلي اللي كان معاه في المستشفى الصبح وبيمارس الصيدلة الإكلينيكية، ده هيروح عيادته بالليل وده هيروح صيدليته.
طب هل ده مش هيعمل نوع من أنواع التربطات؟ يعني هنعرف نظبطها؟
أنا بعتقد أنه إحنا بنتكلم على العامة، ليس الصيدلي محتاج إلى تربطات وليس الطبيب محتاج إلى تربطات.
خليني سألت حاجة السؤال ده، أنه أحيانا بعض الدكاترة بيتفق على أنه يكتب دواء رغم أنه عارف أنه فيه احسن منه او زيه. الفكره حك عارفها بين العيادات انه يكتب دواء معين عشان ياخد من الشركه تايم شير اسبوع في شرم الشيخ او جايزه معينه او الى اخره. فهل ممكن دي تتظبط ولا يعني
قضيه غير اخلاقيه؟ قضيه غير اخلاقيه بيراقبها الله من من من,
نعم من سبحانه وتعالى
فوق سماواته. احنا كنا زمان نقول ايه، ان الصيادله والاطباء لما هيخشوا جهنم هيتحطوا في حته لوحدهم، لأن الصيدلي أو الطبيب الذي يخالف أمر الله وينفرد بمريض وينفذ أغراض خاصة به هو على حساب المريض، ده ربنا مش هي. بص حضرتك، أنت لك قابلية عند جمهورك، وده نعمة من ربنا مديها لك. أنا بدو ربنا مديني حق التدخل في صحة الإنسان، فإن لم أعترف هذه المهنة النعمة دي، ما أنا المجتمع حطتني في مكان كويس. أنا عاوز إيه أكتر من ان انا اعالج الامور بضميري.
ايه اللي غير وضع الاطباء بهذا الشكل؟ انا عارف صراع الحياه والماديات، وفي ناس ما فيش ضمير، وفي ناس. طب وضع الصيدلي، يعني هل الصيدلي بحكم ان حضرتك نقيب للصيدله ما شكله في متناول الحل، ولا في ازمات زي بقيه الازمات مع الاطباء؟ يعني
موجوده ازمات، لكن موجوده ازمات انا مش عاوز اتكلم فيها عشان ما اشغلش البرنامج. الدخل الصيدلي في صيدليته يشكل مشكلة ما يصحش يتبصلها على انها مجموعة من الفلوس بيحصل عليها، يصح يتبصلها على انه دخل مهني. ان لم يستطع ان يأكل ويعيش هو اولاده من دخل المهنة السليمة، قد يلجأ الى ما لا اقبله وما لا تقبله حضرتك. والامور ده احنا بنعالجها دلوقتي.
طيب بعض الناس بتشتكي، اعلانات بتطلع على القنوات الفضائية، في بتاع كده اسمها اللصقة السحرية، دي عملت لي تربنة بدماغي، لان مفيش مرض في العالم ولا ازمة ولا مشكلة حتى الفلول ممكن تعالجها باللصقة السحرية. نيجي نتكلم نقول للناس يا جماعة، مثلا ده احنا واخدين تصريح، او اللي قدموا لنا تصريح من وزارة الصحة، هل بيتم الامر ازاي في مساله اعلانات عن الادويه اللي بتطلع قنابل في القنوات الفضائيه وبتشغل بها حيز في يعني قنوات كتير بتفتح من اجل ده يعمل فيلم ويقعد يجزئه على 50 فاصل اعلاني يحط فيه منتجات دوائيه خاصه بالصحه بيشعر المواطن ان مفيش رقابه عليها؟
سلام قولا من رب الرحيم. هذا خطأ بيرتكب في حق المريض المصري، ونحن شعب لا نقرأ كثيرا الى درجة ان احنا بنبقى واحنا بنكتب نشرة طبية اللي محطوطة في علبة الدواء بنبقى محتاسين في تداخل المعلومات مع بعض. ممنوع الاعلان عن الدواء. الحق في الاعلان هو حق ان انا اعلن عن توفر الدواء. توفر الدواء انا ممكن كان في دواء مش موجود انزل في الجرايد او في التعلان في التلفزيون عند حضرتك ان دي رسالة موجهة للطبيب ورسالة موجهة للصيدلي ان الدواء ده توفر. لكن ان انا ادخل في انه في لصقة بتعالج امراض الدنيا والاخرة، انا بقول ارحموا المواطنين من هذا الزيف.
طب هل يعني
الوزارة الصحة عندها قوانين تمنع؟
نعم.
نقابة الاطباء عندها قوانين تمنع؟ نقابة الصيدلة عندها قوانين تمنع؟
طب حضرتك القوانين بتاعت نقابة الصيدلة بحكم ان انت مشرفنا كنقيب للصيدلة، هل بتفعل هذه القوانين في التعامل مع هذه الامور؟
اذا كانت في اطار العلاقة بين النقابة والصيدلي والصيدلية احنا بنتابع هذا الموضوع بشكل مستمر، انما ماذا لو خرجت على شاشات التلفزيون؟ كلها حاجات ما اعتقدش ان وزارة الصحة بتدي تصريح.
هل وزارة الصحة بتبقى هي المنوطة بمسألة ان لو نزل اعلان تبتدي تراسل القناة كلها الدواء ده ما يعني ما خدش مننا تصريح اوقفيه حالا ويحول اللي جاب الدواء ده بكلام مزور ان الصحة ادته يعني تصريح يحول؟
تعالى انا وحضرتك دخلت وزارة الصحة ان تعمل هذه الخطوة. انها لو نشر اعلان في الجورنال في التلفزيون هذا عن دواء غير مصرح به او حصل تجاوز في الاعلان، وزارة الصحة مسؤولة عنها تنفي هذا الكلام في التلفزيون.
نعم.
وريتكم تفتحوا الباب لوزارة الصحة انها تعمل كده.
نفتح يا فندم ونجيب وزير الصحة لحد هنا مشكورا يعني. طيب حضرتك يمكن عندي سؤال وخش سياسة قفل. السؤال اللي هو خاص بالدواء، هل حضرتك بتشعر انه الدواء في متناول المواطن المصري وحقيقة مشروع الهيئة العليا للدواء؟
هو الدواء في مصر انا هقول رقم هو الرقم الواقعي. احنا عندنا 65% من المواطنين في مصر بيشتروا دواء، واحنا بنستعجل صدور القانون الخاص بالتأمين الصحي حتى نرحم الدواء المريض من شراء الدواء بأسعار مرتفعة. الدواء في مصر عندنا إذا قارنته بالمنطقة وقارنته بدول العالم ثمنه معقول.
صحيح.
إلى حد أن الأدوية اللي بتخرج من القطاع العام متوسط دواها أقل من 4 جنيه للدواء. القطاع الخاص ما بيزيدش عن 8 جنيه.
هل التصدير ما بيعملش فرق ندعم بيه الدواء؟ يعني أنا مثلا ساعات ألاقي أنبوبة بخاخة هنا في مصر ب 5 جنيه، اروح السعوديه بقى 20 ريال 25 ريال مثلا. هل الفوارق في التصدير بحيث اللي بيرجع هل ده برضه بيؤمن ويخش في دعم الدواء بالنسبه للمواطن المصري؟
وطبعا اقتصاد الشركه اللي بتصدر اقتصاد متكامل، سواء بيطرح ادويته في السوق المصري او بيطرح ادويته في السوق في الخارج. انما احنا ما زلنا بنشتكي من انه الدواء المصري او صناعه الدواء المصري مصممه ان يكون الدواء للمواطن المصري. كمية التصدير احنا بننتج زي ما قلت لحضرتك بننتج ادوية وغير ادوية بخمسين مليار في السنة، احنا بنصدر بربعمية مليون بس، ودي نسبة ضئيلة جدا. احنا بنسعى الى زيادة التصدير عشان اقتصاديات الشركات تتحسن.
طيب حضرتك هقلب سياسة في سؤالين، ليه حضرتك مشيت من المجلس الاستشاري؟
لان انا ما لقيتوش مجلس استشاري. لو كان مجلس استشاري، هو المجلس الاستشاري فكرته كانت جاية من انه العسكريين لا يجيدون التصريح في الامور السياسية، وانهم اختاروا مجموعة من الناس اللي عندهم قدرة على التعبير عن المشاكل السياسية حتى ينطقوا بلسان مقبول من الناس. وكان دور المجلس الاستشاري انه يجيب قضايا من المواطنين يدرسها ويضع لها حلول ويخاطب بها المجلس العسكري، والمفترض ان المجلس العسكري ياخد بالمقترحات. لم يكن هذا يحدث، ولا كنا بنتلقى من المجلس العسكري قضايا مطلوب ان احنا نبحثها. فكيف امضي وقتا وانا محسوب في المجتمع على ان انا بأدي دور ثم لا يكون هذا الدور موجود؟
طيب
لو كان في الدور ده موجود انا كنت استمريت.
بالنسبة للجنة التأسيس للدستور حضرتك كعضو فيها شايف ان ماشي في اتجاه صحيح والبدائل اللي جاية بدل المنسحبين وتعليق حضرتك على الانسحاب؟
طبعا احنا عملنا جلسة واحدة بس للجمعية التأسيسية للدستور والجلسة الثانية بكرة. انا مشغول قوي بدوري في الجمعية بمعنى ان انا احنا كلنا كنقابيين رؤساء نقابات مهنية انتخبنا بعد الثورة وانتخبنا بطريقة حرة فاصبح كل واحد فينا عنده رصيد من الناس اللي جم قالوا الراجل ده احنا هنختاره عشان يمثلنا.
نعم.
يعني مجموع النقباء المهنيين يمثلوا شريحة اجتماع شريحة من المجتمع وشريحة من الطبقة الوسطى بالذات لانه
نعم.
دول معظمهم مهنيين.
نعم.
فانا لما اخترت ان انا ابقى عضو في الجمعية التأسيسية عشان اشارك في وضع الدستور اعتقد ان انا اقدر امثل جزء من الطبقة المتوسطة في ومطالبها ورؤيتها في الدستور. انا مش مشغول ومش ناوي ابقى مشغول بمين بينسحب ومين ما بينسحبش. الاخوان اخطأوا في النسبة بتاعة 50% ولا كانوا مفروض يبقى 40. احنا الجلسة الاولى كانت جلسة شديدة الاحترام ولما اقترح انه ان الاخوان وحزب الحزب النور يخرج عدد منهم بره الجمعية التأسيسية الناس قالوا حاضر. المجموعة اللي موجودة انا شخصيا بقول لحضرتك تاني بكرر تاني ودي قضيتي الاولى والاخيرة هل انا ساجد ما يعرض علي انا استطيع ان اقول رأيي فيه بحرية؟ اذا قدرت اعمل كده
هكمل
ساوفي بحق المجتمع علي وفاء تاما.
نعم.
اذا لقيت غير كده الباب مفتوح.
نعم.
واتمنى انه الناس اللي انسحبوا الافضل اذا كانوا يمثلوا رأي اخر غير رأي ما يقال عليه التيار الاسلامي طب هما ليه يمشوا؟ لما تيجوا نتفق على انه الاغلبية في صياغة المادة يوافق عليها نسبة عالية من اعضاء الجمعية التأسيسية.
نعم.
انا موجود معايا في الجمعية التأسيسية رئيس مجلس القضاء الاعلى. موجود معايا رئيس مجلس الدولة. موجود معايا ناس مستوى تفكيرهم عالي. ليه حضرتك او انا انسحب؟ طب انا اقعد اقول رأيي.
نعم.
هذا هو انا ما اشغل الاخوان يصلحوا ينقللوا النسبة يدخلوا ناس يخرجوا ناس على ان يتم
ذلك هم دوري فاعل واقدر اثر وادي اللي يرضيني قدام ربنا
ساعة ما الاقي حريتي منتقصة
امشي
او مطلوب مني ان انا اوقع على ما لا ارضى
انسحب
انا حر.
العول صحة لشائعات والدي لم يحمل سوى الجنسية المصرية رئيس هيئة الاقباط ابو الفتوح رمز وطني واتشرف بدعمه رئيس لمصر خبر عاجل اشرف ثابت لم نعلم بعد عن تأييدنا للشاطر او ابو اسماعيل احنا نفضل رايحين جايين ايدنا لما ايدناش الاخبار العاجلة من شوية بيقولوا ان الدكتور احمد خليل ايد نفى اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور تأييد حزبه رسميا لترشح الشاطر نائب مرشد العام في منصب الرئاسة مؤكدا انه لم يعلنوا موقفهم من مرشح الرئاسة الا بعد خلق باب الترشح رسميا. الاستفتاء اللي عندي هل تستخدم تخوين الاخرين ورميهم في دينهم بين وسائل تأييد مرشحك المفضل؟ طبعا عشان معظم الناس على صفحتنا وغالبيتهم ناس يعني نحسبهم على خير احيانا 3% دائما 1% لا افعل 96% المتهم 15 في قضية قتل المظاهرين اتحبس 15 يوم وتأجيل محاكمة قتل الثوار كرداسة 7 مايو اولتراس اهلاوي سعداء باقتراب المحاكمة وسنساند الفريق ولو من خارج النادي وصول 32 الف طن سولار لميناء الاسكندرية ابن يقتل اباه برفقة اصدقائه في حلوان السبع يقع في كمين الامن بعد معركة مع 4 مجموعات قتالية اعتصام اهالي المنيا للمطالبة برصف طريق قائد شرطة دبي مبارك قاتل اليهود في السجن وقاتل السادات طليق. شوف الراجل يا اخي ضباحي خلفان ده نعمل له حلقة ان شاء الله. معارك دامية بمناطق متفرقة في ليبيا وفريق طليعي من قوات الامم المتحدة لحفظ السلام يصل سوريا ابو يوسف الدول العربية تعهدت في قمة بغداد بدفع 100 مليون دولار للفلسطينيين لليوم الرابع والعشرين تواصل قصب باب الدريب والحميدية بسوريا دي كانت اخبارنا. بختم بس ارجوكوا خدوا بالكم من مشكلة البنات في الازهر بعتين باستمرار بيقولوا يا ريت تتكلم على اللي بيحصل وما يتهونوش، فالمسؤولون صامتون لا يهتمون بنا على الاطلاق، وتتكلم عن ان احنا بنحاول نتواصل معاهم بخصوص اصابات علشان ما حدش يغلطهم على تقصيرهم، وربنا اعلم بالخوف اللي احنا فيه. يا جماعه ده سل، ده سل، دي قضيه امن قومي. ما ينفعش الناس في الازهر ولا المسؤولين في الحكومه يطنشوا البنات ويسيبوهم بيتين بره المباني بحجه ان انهم مهولين المواضيع. ناخد الموضوع في الحسبان شويه، ده امريكا بتبعت قوات عشان تدور على كلب وقع في بئر. فارجوكم احترمونا واحترموا يعني مشاكلنا. بشكر حضرتك دكتور محمد عبد الجواد على حضورك معانا. نشوفكم بكره بمشيئه الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.